بحياتك
أحسنت ذكرت يعني نقاط تتعلق به
على جنب.
عسى الله أن ينفع بإذن الله. عليكم السلام. أهلا يا ليبيا.
أهلا والله وسهلا.
لا لا على السريع بس تمام عليك.
مرحب بك.
حطيك يا شيخ.
مرحب بك.
كيف حالكم؟
الله يسلمك.
مرحب ضيفنا الكريم. مرحب كيف حالك؟ والله شيخ ما نقدر أني أسهل. والله سهلا. الله يسلمك. الله يكرمك.
دكتور محمد المنة أنا ولدي. شلونك؟
طيبين.
عساك طيب.
الله يسلمك. كيف الحال؟
أنا بالدوزري والشراب اليوم هلالي.
أيوه.
شكرا خالد.
الله
محمد المهنة.
الله حيك. كيف حالك؟ بارك الله فيك.
علي فهد.
أيوه نعم. والله وسهلا عليك. كيف الحال؟
طراد العنزي.
طراد العنزي. أنا طراد كيف الحال؟
مرحبا.
الله يعطيك الله
وسهلا.
دكتور محمد المهنة.
مرحبا. السلام
ورحمة الله وبركاته.
هلا عبد الله.
اليوم لو ما نديت باسم كراني رزع. كل شيء قايل.
مرحبا.
إن شاء الله.
شلونك؟
هلا والله وسهلا.
أمور عليك ربكم.
يخلارك الحال بس البشي من القصيم. نعم
يحسبون السحر ترى بعض المشاهدين يقولوا وش ذا
السلام عليكم. السلام.
أنا مرحب. أنا من بشري.
هلا والله
أرس يلا حيو. شلونك؟ عساك طيب. الله يعافيك. أرحب. ها ما حضرت لي محاضرة اليوم؟ الله يكرمك. شلونك؟ عساك طيب. أرحب. أرحب. يلا حيا. شلونك؟ عساك طيب.
شكرا شكرا الله يجزاك خير.
خلنا ناخذ حقي منه ما شاء الله. هذا برضو من والده.
طيب يا شيخ طيب.
شكرا الله يطول عمرك. جزاك الله خير. بس
الله يكون حق. لا عدمناك تسلم الذيب.
يا الله
أبشرك بنعمة. الله يسلمك. شلونك خالد؟
عساك طيب.
عساك طيب.
أمورك طيبة.
يلا حي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا حسن من اليمن.
دكتور ليش؟ نعم هلا والله وسهلا.
مرحبا دكتور محمد المهنة.
مرحبا.
وهذا حمد
العتيبي.
مرحبا. 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 وين الخنجر اليوم والعمة؟
هذا نخنا ولا
حجبنا. هلا يا حمد ما شفناك أمس ولا؟
تعبان والله نايم.
يلا حيا. شلونك؟ عساك طيب. الله يسلمك. الله يعافيك. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. يلا حيا. شلونكم؟
حيا الله الشباب. يا هلا والله وسهلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. يا هلا وسهلا.
أنا جايب لكم اليوم تمر من المدينة.
الله يجزاه خير.
يقوم واحد منكم عاد يدور به يوزعه.
بركات العمر.
أكبر. وإنت كل شيء يجي يجيب هدية معه.
الله يسلمك.
طيب افتتح
يا بعد عمري.
وش ده؟ حركات مغلفة يا أبو عبد الرحمن.
ترى يا شباب كل واحد ياخذ قبضة جد لأنه واجد وبيكفيكم.
كيف حالك يا دكتور؟ دكتور محمد.
ها حبيبي.
ايش اخبار الدكتور؟
يلا حيا. شلون حالك؟
يا هلا والله وسهلا. كيف الحال؟
مرحبا. خير الله يعطيك البركه.
الله يبارك فيك.
بسم الله تقول ابو كلي
كذا.
لا عاد قلنا قبضه يا ابو غازي.
هلا
سنه.
عبد الرحمن في ناس يدينهم كبار يعني.
بيجيكم بيجيكم ما تستعجلون.
سام
في ناس يدينهم كبار ما شاء الله.
والله انك صادق يدينا ما شاء الله.
انه ايش ذنبنا؟
احنا بنرجع ناخذ منهم اللي كثروا. اي والله
بدع من الشيخ.
شوف طراد حبيب رومانسي خذ حبه مظلوم بحياتك.
بس والله تطور تطور انت يا ابو عبد الرحمن. صار يتغلف
صار يغلف ويحط فيه لوز و... لا ما برومانسي شكله
بالله يسلمك.
والله يا حمد ان شكله مرتب كذا وكانه رومانسي. ولا يا طراد
ما شفت ما شفت ذي قوم نصبه يا ابو عبد الرحمن.
والله اللي ما بقى عنده التمر يا جماعه نعطيه ترى.
لا فيه ان شاء الله باقي.
انا ودي غرم تمر المصورين وتعطيهم.
الله يستاهلون.
اي والله جزاهم الله خير يستاهلون. هذا تمر ومر شوف وتعدهم لين المونتاج والاخراج
وللشارع ورا
ولين تصل الرياض.
نعم
راح العد.
اعطونا سبعه.
طراد وين القهوه اليوم والعلوم ولا مو عليك اليوم
الحين حولت وابغى الناس تتعلم.
اي والله انك صادق. هم يقعدون يقعدون فلان ما يعرفون يقهون الرجال ولا يقعدون
نعلمهم.
اي والله انك صادق.
وكيف يصلحون القهوه؟
اسمع يا وادي
انا ابو عبد الرحمن قهوه وجود. تبارك الله شيخ
يسلمك.
انا فصل اللي فيه ولا فصل
لا فصم فصم.
طيب يا شباب سم أبوي
الكتاب. إيه؟
الشباب أنتوا شفتوا نهاية العالم قريتوه ها؟
ما شاء الله يا شيخ.
كيف وجدتوه؟
والله
يا حبيبي الله يجزاك خير. شفتوا الخريطة اللي يمشي معها الدجال؟ ولا ما بعد وصلتوا؟
لا والله ما.
إيه هي في الصفحة المتأخرة يمكن ثلاث صفحة 300.
بس الخصف يا شيخ هل في الدنمارك ولا؟
الخصف الصورة اللي موجودة في الدنمارك لكن ليس معناه أنه هو الخصف المراد في أشراط الساعة. الخصف اللي وقع في الدنمارك إيه؟
خصف كبير يا شيخ.
انهيار انهيار أرضي إيه؟
يا شيخ محمد بالنسبة للأمطار والسيول أنا ما فهمتش قصدك ببيوت الشعر اللي بارز منها شو المعنى
المقصود؟ اللي هو إيش؟
السيل اللي باين شوي من بيوت الشعر.
إيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان ينزل مطر يعني لا ينبت زرعا ولا ينفع ولا كذا. فوضعنا احنا صور لبعض انواع السيول والامطار التي جاءت ولم يحصل منها نفع.
والله يا شيخ صور ما شاء الله تبارك الله تزيد في الفهم
اكثر.
جميل يا شيخ بارك الله فيك.
طيب يا شباب انا اليوم يمكن ما استطيع ادرس عندكم طويلا لان عندي
ان شاء الله ما تروح لين تجي الهواء.
الله
ما بروح لين تجي الهواء ان شاء الله.
أنا ما
رح أرجع
دكتور
إجابة على ما قال أبو نايف يقول يوم قلت أنا بمشي مبكر قال قناة أبوك على كيفك
والله.
طيب وأنا اليوم زاركم معي الدكتور محمد المهنة.
يا مرحبا يا هلا والله.
دكتور محمد المهنة أخي وصديقي منذ 20 سنة.
الله يجزاك خير.
وهو ترى كبير في السنة صار مني بسنتين ثلاث لا يغركم يعني بيبي فيس يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. فالشيخ محامي من سنوات طويلة
ما شاء الله.
عاد اللي عنده سؤال يتعلق
فواز الحارث.
الله سهلا حياك الله.
دكتور محمد المهنة
عسى بقالهم من التمر شيء.
شلونك؟
الحمد لله طاير.
هلا بالخطيب. هلا يا مطيري عسى عيالك شافوك. هلا يا شهراني
حياك الله.
كيف شلونك؟
كيف امورك؟
طيبين.
يا مرحبا لنا.
ابشر ابشر الله يحفظك.
عدن تفتح الصندوق وعطهم كل واحد قبضه.
ما عاد لذنتين يا ابن
الحلال. اشهد لا اله الا الله الله يجعل فيه العافيه.
انا نيه ما برا هنا.
يلا حيه. وشلونك مطيري عساك طيب؟ الله يمسيك. شلونك فواز؟ عساك بخير. كيف صحت؟
حالك؟
عساك طيب.
حياك الله.
الله يسلمك ويحفظك. يقولون سويتوا ما شاء الله مسابقه خطابه.
نعم.
فاز فيها حمد.
الثاني حمد الاول
اول بعد الثاني.
اها. طيب طيب وش المقاييس والضوابط اللي حكمتم بها على الواحد انه ناجح ولا غير ناجح؟
والله تصفيت الجمهور. انا
طالب شلون
مطالب انا وصالح التصويت
حقي صالح الحربي وصالح يعني ثلاثة واربعة اللي صوتي صوت هنا ما يقبل هنا ولي هنا ما يقول.
نفس الاسم. وبالأخير
طلعت أنا منها كأن ما دخلت.
إذا نبي لكم تعيدونها مرة ثانية.
الشيء الثاني يا شيخ.
بس والله في الفكرة صراحة تعودنا على شيء ما كنا متعودين.
أنا كنت أقول للشباب قبل شوي أقول يعني اللسان جعلها الله تعالى مفتاحا لأمور كثيرة. يعني الأمر بنعرف يعني منكر باللسان، الدعوة لله باللسان، النصح باللسان، الهواش على قول أبو غازي باللسان، الخطابة باللسان، التفاهم بين الناس باللسان، الإصلاح بين المتخاصمين باللسان، الكلام الحلو على قولتك
المحاماة باللسان،
باللسان، المحاماة باللسان، التسويق
باللسان.
لذلك الله عز وجل في القرآن يذكر السمع في أكثر الآيات قبل البصر. إن السمع والبصر والفؤاد أسمع بهم وأبصر، كلها قبل البصر. لذلك تجد عددا كبيرا من العلماء يكون غير مبصر يعني كفيف أعمى البصر لكن مع ذلك عالم كبير ما دام أنه يسمع ويتكلم. بينما قل أن تجد أو أنا لا أذكر الآن يعني واحد من العلماء المبرزين في العلم ولا الفتوى ولا في التأليف أو ما شابه ذلك وهو يعني يبصر لكنه لا يسمع ولا يتكلم. لا في الغالب أنك ما تجد هذا. فإذا الإنسان أتقن حقيقة التحكم بحركة لسانه وأتقن الفنون التي يمكن أن يستعمل لسانه من خلالها بلا شك أنه يصير للتأثير. أذكر مرة في مسجدي قبل يمكن حول 18 سنة تقريبا اتصل بي واحد من الشباب. نحن كان عندنا كلمة في المسجد كل أسبوع. فاتصل بي واحد أنا ودي يا حمد تقوم هناك عشان ما تضطر أنك تقعد تدور كل مرة عشان تشوفنا. واحد من الزملاء اتصل بي قال يا شيخ ما دام عندك كلمة كل أسبوع إيش رأيك أجيب لك اثنين من الصم يلقون عندك محاضرة، الصم اللي ما يتكلم ولا يسمع. فأنا استغربت، صم هو يشتغل أصلا مترجم في معهد الصم؟ قال نعم صم. قلت طيب يعني هم بيجون بالإشارة في الغالب. الشاهد أنه أحضر معه اثنين، اتصل به هو واصل بالسيارة قال ترى احنا عند المسجد. طلعت من باب المحراب حتى استقبلهم، فلما أقبلت فإذا هو ماسك بيد واحد منهم والثاني يمشي لوحده يعني بجانبه. أقبلت سلمت حي الله أبو عبد الله كيف الحال، كان في النصف، واللي بجانبه مدت يدي وابتسمت فمد يده وكذا يأشر يعني أنت بخير. مدت يدي للثاني فما حرك يده، قلت السلام عليكم، ما تفاعل أبدا. قلت أشر ما تفاعل. فقال لي أبو عبد الله المترجم قال يا شيخ محمد هذا أخونا فايز لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى.
سبحان الله،
لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، يعني لو يجلس بيننا ويحصل يدخل واحد برشاش ويقتلنا كلنا ما درى، جالس لا يسمع إلا إذا يشم رائحة بارود ولا رائحة شيء، لكن لا يمكن، ليس بينه وبين الناس أي وسيلة وسائل الاتصال. ومع ذلك جاء وألقى عندي محاضرة في المسجد وتأثروا الناس.
الله. كيف ألقى شيخ؟
كيف ألقى؟ ايش رايكم؟ من اللي يعرف كيف القى واعطيه تمره؟ بما ان خلص عاد انت سامع القصه مني قبل يعني
كذا يعني شيخ هايم
هايم طيري لا مو هو برايل هاي فواز.
وش الهديه؟
واسطه بين الجمهور واسطه اللي يعرف
لا
كتاب واحد يقراها
لا ليس كتابة
باليد
لا ما يتكلم
كيف باليد
يعني حركات اليد يا شيخ لان الاشاره
احسنت باللمس
باللمس
اذا اراد عندك تمر كثير ما شاء الله انت اذا أرى انا ظنيته واحد من المساكين اللي جو متاخرين مطيري ولا شهراني ولا فواز لكن انت ما شاء الله عليك فيك من عصا موسى تلقف ما يأفكون كل مرة عليك بهذه جعل فيه العافيه
ما كل يوم عدى وقت في موقع
الشاهد كلما اراد يتكلم المترجم يضع يديه ويجي هذا ويدخل يده بين يدي المترجم ويبدا يلمس لمسات معينه يترجمها المترجم لنا يعني بالكلام. طبعا تكلم عن نعمة الله تعالى في خلق الإنسان ويقول أنا أتمنى أني أسمع حتى أسمع قرآن.
سبحان الله.
إي والله أتمنى أني أبصر حتى أبصر يعني خلق الله وأصلي وأشوف المصحف. كان كلامه مؤثرا. الشاهد أنهم خرجوا، الشباب في المسجد عندي كانوا مجهزين هدايا لكل من يأتي يلقي محاضرات علبة كذا، فلما خرجوا وعطوهم الهدايا هم فرحانين، هذا كفيف وشايل الهدية والثاني أصم لكن الهدية مغلفة ولطيفة. فلما مشوا بالسيارة اتصل بي أبو عبد الله المترجم قال يا شيخ محمد إيش هذه الهدية؟ قلت ليش؟ قال يا شيخ ما تعرفوا تختارون هدايا. قلت ليش؟ قال يعني هؤلاء صم ما يسمعون تعطونهم أشرطة. فكان الشباب معطينهم أشرطة قرآن ومحاضرات هدية. قال يا شيخ هذول صم. ثم حدثني عن فايز هذا اللي ما يسمع ولا يرى ولا يتكلم. قال لي ما رأيت أحرص منه على الصلاة. إي والله هو ساكن في المعهد عندهم، المعهد ليس في إسكان خاص للطلاب، فهو ساكن يعني كإسكان خاص له يعني غرفة، وفي عامل هندي في المعهد تسلم الله يسلمك هو المسؤول عن إيقاظه للصلاة، وفي حرص على إدراك الصلاة في المسجد بشكل منقطع النظير، والمسجد بينه وبين المعهد شارع سيدين، فإذا أراد أن يقطع الشارع هو ما يرى، ينتظر الهندي ينزل فيتأخر الهندي ويخاف تفوته الصلاة، يبدأ يضرب على الباب فيتأخر عليه، يقطع الشارع ويأشر كذا للسيارات بحيث أنه يعني يحرص على أن ما يصدمها أحد. سبحان الله. وسيارات تفرمل وسيارات تسب وتلعن وما يدري، حتى استأجروا له غرفة قريبة من المسجد. لكن شوف سبحان الله تعظيمه لأمر الصلاة، يعني مثل ما قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى لما قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. شوف مع أن أهل النار الله يجيرنا وإياكم والدينا والديكم منها، معاصيهم متنوعة، ليست معصيتهم واحدة هي ترك الصلاة، معصيهم متنوعة، ومع ذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر أول جواب قالوه لم نكن من المصلين. ليش؟ لأن أول ما سئل عنه أهل النار أصلا من أعمالهم الصلاة، ما سئل عن زكاة ولا سئل عن صوم ولا عن حج ولا عمرة. أول سؤال سئله تصلي ولا ما تصلي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، كما في البخاري قال فإن صلحت نظر في باقي عمله وإن لم تصلح لم يظهر في باقي عمله. صلى الله تعالى أنه استعملنا وياكم في طاعته.
شيخ كيف علموه ذا الفائز؟ كيف علموه الدين؟
يبدو لي أنه كل شيء باللمس، باللمس، لأنه يصلي يعرف يصلي وتكلم كلمة حلوة، وكان سبحان الله أيضا من ضمن كلمته يتكلم عن الشرك وعبادة غير الله. إي والله العظيم، وقاعد يلمس لمسات معينة وبعدين فجأة سوى كذا
يعني الذبح
بيده ذبح. إي فأنا استغربت، فقال المترجم قال إنه يقول لا يجوز لا يجوز الذبح لغير الله. شوف يعني بعض الناس سبحان الله.
طب الشيخ هذا يعتبر مكلف يعني؟
بلا شك، إذا هو طبعا كل إنسان يكلف بقدر ما عنده من قدرات. يعني لو جاءك إنسان وقال لك أنا عندي ابن قليل الإدراك، عنده نوع من التخلف، لكنه يعرف يصلي أحيانا وأحيانا يلخبط، نقول أمره بما يستطيع أن يفعله، مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش كتر وسعك؟ بعض الناس وسعه 100%، بعض الناس وسعه 90%، بعض الناس وسعه 40%، لكن إذا كان ليس عنده عقل تماما أو أدركه الإسلام وهو هرم شديد الهرم، يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني لا يفقه شيئا ولا يعلم، هذا له حكم يعني آخر يمتحن يوم القيامة.
في فائدة يا شيخ؟
أي في الأوامر،
يعني الأمر ما أتوا منه ما استطاع، أما النواهي فانتهوا.
أحسنت، فانتهوا، صدق. طبعا إذا كان لا يفقه حتى النهي لا يؤاخذ عليه، يعني لو وقع في معصية وهو لا يفقهها لا يؤاخذ عليه، لو كان مجنون وسمع موسيقى مثلا ولا
لا قصدي عموما يعني.
اي احسنت احسنت، في الامر الاصل ان ينتهي عنه كله صحيح. يعني
هذا فايز يا شيخ القى كلمه في مسجد الشيخ محيط اللي مره في رمضان،
اللي هو
فايز.
ايه عجيب فايز، هذا
كلمة عند محيط يا شيخ في ليله من ليالي رمضان في التراويح بعد التراويح
في مكه،
يعني في مكه، والله لو تشوف بكاء الناس يا شيخ شيء عجيب سبحان الله.
العجيب انه يحمل الهم يا اخي،
الله اكبر،
وهو يعني لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، مع ذلك يسافر لإلقاء المحاضرات مع المترجم، يتأثر الناس ولو بصورته. أنا ودي لو تيسر تنسقوني يجيكم هنا أحاول أوصلكم به. تكلم عنه، وش القصة؟
دكتور اللي هي حرصه على الصلاة، يذكر أنه مرة خرج ولم يجد أحد فاضطر أنه يتوضأ من الماء الموجود بين
في الحديقة اللي بين
السيدين.
صدقت
يا شيخ الفائدة يا شيخ من القاء الكلمات أمس، مش فقط بس في الخطبة أو أنه لازم يخطب أو أنه يلقي محاضرة يا شيخ، لكن أحيانا يكون جالس في مجلس وسوالف ما يقدر يناقشه، مستعي ما هو متعود على كلام
زين.
فكانت البارح انك نعطيك فرصة تستطيع تناقش في مجلس، تستطيع انك تطرح موضوع في مجلس، مو بشرط انك لابد انك تطلع خطيب حتى تخدمك في امور الدنيا.
احسنت. وبعدين يا اخي ترى يعني ما فاز باللذات الا مغامر، ترى يا جماعة من يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. يعني احنا اليوم ابتلينا، هذا كلام مهم، احنا ابتلينا اليوم باقوام يعني يكتفي أن يكون مستمعا ولا يفكر أن يكون متكلما، يكتفي أن يكون مأموما ما ترتفع همته إلى أن يكون إماما، يكتفي أن يكون واقع عليه الخطبة لكن عمره ما فكر أن يصير أنا الخطيب، دائما هو قارئ ما فكر يوم أن يصير مؤلف.
الله أكبر.
وهذه مشكلة، دائم في خانة المفعول به لكن ليس في خانة الفاعل، وهذه ترى مشكلة. لو الواحد حرص دائما أن يكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. الصحابة الآن لما تريدون أن تذكروا أسماءهم، الصحابة فوق 100,000، ومع ذلك ما يثبت في الذهن منهم إلا الصحابة اللي صار لهم تأثير وبصمة. إذا ذكرت الجهاد تذكر خالد، ذكرت الحديث تذكر أبا هريرة، تذكر الفقه والتفسير تذكر ابن عباس، تذكر ابن مسعود وغيره، يعني أحسنت، حلال الحرام علي رضي الله تعالى عنه،
رجال المواقف.
أحسنت. فالمقصود أنه الواحد إذا صار عنده نوع من القدرة على التأثير في الآخرين بلا شك أنه هو اللي يبرز ترى. وهالتأثير هذا والقدرة والشجاعة وال يعني القدرة على كل إنسان موضع ما يأتي، يعني ما يأتي منذ أن يخرج بطن أمه، يأتي عادة بالتدرب عليه. يعني لما تقف أنت على المنبر فرضا ولا تريد أنك تأمر معروف تنعم منكر ولا تقدم نصيحة، أول مرة ربما تخاف 100%، لكن المرة الثانية تخاف 90%، المرة الثالثة تخاف 20 اللي بعدها خلاص يصير أمر عادي عندك أنك تقف على المنبر أنك تأمر بمعروف تنهى عن منكر. أنا كنت أقول لبعض الشباب اللي يقول يا شيخ أنا أنحرج أني أأمر بمعروف أنهى عن منكر, أنحرج أني أنصح الناس, أقول يا أخي الآن تقف راقصة على مسرح وأمامها 20,000, ما عمرنا رأينا راقصة قالت والله أنا أخجل وأستحي ما عندي جرأة, ولا مغني يقف ويغني أمام 100,000 ما قال. فما بارك يا أخي بأهل الحق وأهل الخير اللي الله سبحانه وتعالى ولا ينصر أن الله من ينصره, وأن الله مع المؤمنين, والله تعالى يؤيده ويصدق النية مع ربه فيؤيده. لا بد يكون عند الإنسان قدرة على المواصلة, صلى الله يستعملنا وياكم بطاعته. طيب حديث على علو الهمة أنا ودي أخليه للدكتور محمد أبو عبد الرحمن,
والله مشتاقين نسمع من الدكتور محمد
في أي فن, بس في
أي فن بس بدون
علو الهمة, علو الهمة يعني مجال واسع جدا
اللي عطر علو الهمة في طلب العلم.
نعم والله يعني أولا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعليه وصحبه أجمعين. بالنسبة للموضوع هذا الحقيقة موضوع كبير جدا, ويمكن الشباب يتذكرون والشيخ محمد مطلع على هذا الكتاب في 7 مجلدات اسمه
شغلوا السماعة يا شباب,
صلاح الأمة في علو الهمة. هذا كتاب في 7 مجلدات للشيخ العفاني كله عن علو الهمة, علو الهمة في الإخلاص لله, علو الهمة في الصلاة, علو الهمة في الصدقة, علو الهمة في مثلا الجهاد, في طلب العلم. أنا ممكن أتكلم الآن بس على السريع في علو الهمة في طلب العلم لأن الشيخ أشار إليه جزاه الله خير وفتح الباب. طبعا علو الهمة في طلب العلم موضوع كبير جدا, ولكن يعني مما يعلي همة الإنسان في طلب العلم اللي هو معرفة النصوص الشريفة التي تحدثت عن العلم, مثل قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, وهل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, يعني لا يستوون, هذا في درجة عالية وهذا في درجة ليست عالية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في إيش؟ في الدين. طيب من لم يفقهه الله في الدين أراد الله به خيرا أو دون ذلك؟ هذه مشكلة, يعني إذا نظرت إلى المقابل وجدت أنك يعني إذا لم تتفقه في الدين فربما أن الله عز وجل لم يرد بك خيرا. سأذكر لكم يا أخواني يعني بعض المواقف عن السلف أو الكلمات عن السلف تدل على أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم أكثر من أي شيء آخر, لسبب أن الذي مثلا يتصدق هذه صدقة حطها مثلا عند مسكين أكلها هذا المسكين وانتهت, صح ولا لا؟ طيب الذي يقوم الليل قام تلك الليلة ثم انتهت تلك الليلة, الذي قرأ جزءا من القرآن استفاد ولكنه استفاد لنفسه فقط, لكن الذي طلب العلم وتعلم ربما ينفع الله به أقواما تلو أقوام. أنا أضرب لكم مثال, أقرب مثال مثلا شيخنا الشيخ بن باز مثلا رحمه الله, لو أنه قال أنا والله خلاص سأتجه إلى قيام الليل وإلى تلاوة القرآن ولن أطلب العلم, وجلس من يوم عمره 10 سنوات إلى 30 سنة أو 40 سنة وهو يتعبد, هذا عمل صالح ولا ما هو صالح؟
صالح.
عمل صالح. لكن هل كانت هذه الفترة الذهبية من 10 سنوات إلى 30 سنة هل كانت تنتج لنا عالما ينفع الله به العباد والبلاد؟ لا طبعا. ولذلك الشيخ رحمه الله لما صرف وقته للعلم وطلب العلم والحفظ جعل الله عز وجل منه عالما كبيرا انتفعت به الأمة في يعني جميع أقطار الدنيا, وفي نفس الوقت ستنتفع إن شاء الله به ما بقيت الأرض بإذن الله بالمؤلفات وما أشبه ذلك. فهذا يعني إنما هي مقارنة بين العبادة والعلم لبيان فضيلة العلم وسبب تفضيله. ولذلك يقول عدد من العلماء والصحابة, أذكر لكم مثلا بعض المقولات عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك عن أبي الدرداء وابن عباس وغيرهم من الصحابة, قالوا لأن أطلب العلم ساعة خير لي من قيام ليلة كاملة, ساعة واحدة وهذه 10 ساعات, ومع ذلك يفضل العلم على طلب على العبادة لهذا السبب. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة والتابعين
والعلماء أنهم فضلوا العلم طلب العلم على العبادة مطلقا. وقد ورد هذا المعنى عن جمع من السلف كمطرف بن عبد الله بن الشخير وكسفيان الثوري والشافعي والإمام أحمد. سئل الإمام أحمد قال له رجل إذا قمت من الليل أصلي ولا أنسخ؟ إيش معنى أنسخ؟ أكتب، لأن أول ما عندهم كتب، إذا أراد أن يطلب العلم لابد أن يحضر الأوراق ويكتب عشان بكرة يحفظ، وهكذا. ما هو مثلنا الآن كل كتاب منه آلاف النسخ ولله الحمد والمنة. قال أنسخ أو أصلي في الليل؟ قال نسخك العلم تريد به وجه الله إن ذلك خير. وسمعت الشيخ بن باز رحمه الله في مرة في نور على الدرب سئل هذا السؤال نفسه، قال واحد أنا أقوم من الليل أصلي وأقرأ القرآن ولا أطلب العلم؟ قال طلب العلم أفضل. فهذه يعني شيء من المقارنات التي تدلنا على أن طلب العلم أفضل حتى من العبادات، وفي كل خير. لكن يا شباب، هل كلام هذا الكلام التنظيري، الكلام اللي يتكلم عن مثلا الفضل، هل هذا كافي؟ أو أن الإنسان لابد أن يضع في ذهنه أنه لابد أن يكون طالبا للعلم، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان صغيرا أو كبيرا؟ هنا
لحظة خلينا نخلص الحجارة.
مسألة طلب العلم ينبغي أن تكون هاجس كل إنسان على وجه الأرض، كل إنسان مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب العلم. مو معنى ذلك أنك لازم تروح للمساجد وتحضر الدروس أو لازم تقرأ الكتب بقوة وبكثرة، لا. يعني مجرد قراءة مثلا كتاب رياض الصالحين كل يوم تقرأ مثلا صفحتين ثلاث، هذا طلب للعلم، لأنك تعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فتطبقها وما أشبه ذلك. قراءتك مثلا، خلنا نقول مثلا كتاب نهاية العالم، هذا يتكلم عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى. إذا علمت هذه الأشراط فقد علمت عن الله مراده سبحانه وتعالى، علمت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بحد ذاته قراءة وطلب للعلم. فكل شيء تصرفه في سماع محاضرة أو قراءة كتاب أو شرح آية أو جلوس مع عالم وسؤاله فهذا من طلب العلم. فإذا زاد إلى حضور الدروس أو قراءة الكتب أو سماع الأشرطة بكثرة لطلب العلم والتفقه فهذا لا شك أحسن وأحسن. القصص في ذلك كثيرة، لكن عاد ما ودي أخذ الوقت على الشيخ. الله يسلمك.
الله
سمي يا أخي.
عندي سؤال، أطلب العلم ولو في الصين، هذا حديث ولا مقولة ولا أثر؟
عندك الجواب يا أبو.
والله هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يغني عنه أحاديث كثيرة جدا.
يعني مقولة،
مقولة يعني وردت حديثا وليس بصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يا شيخنا الحبيب.
طيب نسمع فواز. هاي فواز بعدين نرجع لك ناصر.
نحث على طلب العلم يا شيخ، بس بالعلوم الدينية والعلوم الدنيوية، يعني المرتبتين تتساوى ولا الأفضل والأكثر الدينية؟
عندك يا رجال جواب. أنا
لا 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 لا.
تكلمت أنا أمس كلاما طويلا.
أنا أستأذنك في يعني فاصل ثم أعود إن شاء الله.
طيب، هو طبعا الأصل أن الأحاديث التي جاءت بالثناء على العلم وأهله أن تتوجه إلى أشرف العلوم وهو علم الشريعة، العلم بالله سبحانه وتعالى، ثم العلم بشرعه، ثم بعد ذلك تكون العلوم الأخرى. والعلم كلما زاد شرفه وزاد نفعه زاد فضله. فالإنسان الذي يتعلم علم العقيدة وعبادة رب العالمين أفضل من الذي يتعلم غيرها من الأحكام الفقهية، ثم بعد ذلك يأتي تعلم التفسير والحديث وغيره، وأيضا تعلم ما ينفع الناس في طبهم وهندستهم وغيره.
بس لماذا سبب تأخرنا يا شيخ؟ لماذا سبب تأخرنا من اتجاه العلم الشرعي؟
سبب تأخرنا ليست القضية أن الناس ما يدرون إيش فضل العلم، سبب تأخرنا إهمال الناس وأحيانا عدم تشجيع، مع الأسف الدول العربية عدم تشجيعها ورعايتها للتطور والاختراعات.
أصلا العلماء يا شيخ لو أنهم كثروا حثوا الشباب على فروض الكفايات. وش هي فروض الكفايات؟ الطب من فروض الكفايات، التصنيع من فروض الكفايات، الهندسة من فروض الكفايات. فوجود العلماء توجه يعني الأمة للأشياء الصحيحة، يعرفون إيش اللي مطلوب في هالجانب وإيش اللي ما هو مطلوب وإيش اللي يحتاجه في هذه الفترة واللي ما يحتاجه في هالفترة وهكذا يعني.
وغير ذلك كذلك أيضا الأصل لمن كان عنده شيء من المسؤولية أنه يشجع الناس على التطور أيضا، ومثل ما تفضلت على الاختراع وعلى الابتكار. كنت أقرأ قبل فترة يقولون إن إسرائيل قاتلها الله تصرف 12% من الناتج القومي على الاختراعات وتطوير والبحث العلمي.
البحث العلمي.
بينما مجموع ما تصرفه الدول العربية كلها لا يتجاوز 2%.
ولا شيء.
تخيل. لذلك تجد أننا في كثير من الأحيان نعتمد على غيرنا فيما يتعلق بالتطور والاختراع. فهم لما يصرفون 12% في البحث ثم يكتشفون شيئا، إذا هذا كلفهم مثلا نصف ريال يبيعون عليك ب500 ريال حتى يعوضوا وزيادة، يعوضوا ما بذلوهم من قبل في البحث وغيره. فهو مجرد الاكتشاف ليس هو المقصود، المقصود التصنيع بعد ذلك ويعني وانطلاقه في الناس.
اسمح لي شيخ بخصوص علو الهمة يا شباب، فيها كتاب الحقيقة كثير من قرأه يعني حس بعلو همة، يعني بالذات في طلب العلم، وسأذكر اسم الكتاب، ولذلك يعني اللي يبغى يكتب اسم الكتاب ربما يستفيد. الكتاب في مجلد واحد اسمه صفحات من صبر العلماء على إيش؟ على شدائد العلم. صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، والكتاب للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. الكتاب يعني ليس بالقليل، يمكن مثل نهاية العالم أو أكبر، لكن الكتاب جيد جدا وممتع جدا، وفيه قصص يعني في غاية الروعة وترفع الهمة. تسمح لي شيخ أذكر قصة واحدة؟
أحسن تفضل.
جزاك الله خير. في قصة تعرفون رجل اسمه أبو حاتم الرازي، هذا الرجل طبعا الرازي إذا قيل الرازي هم كثير، الرازيون كثيرون جدا، والسبب إيش؟ أنها إيش؟ أنها نسبة إلى مدينة. ما هي المدينة؟ المدينة التي تنسب إليها نسبة الرازي ترى مشهورة جدا في التاريخ.
ترازة.
يا سم؟ لا لا ليس تراز، ترزاي هذه زايدة.
إيران.
هي في إيران فعلا، هي اسمها الري، مدينة الري كانت مشهورة، وهي الآن هي مدينة طهران، لكن كانوا قبل ذلك سنة. وأيضا المروزي نسبة إلى إيش؟ إلى مدينة مرو، والري ومرو أنتجت كثير من العلماء. أبو حاتم الرازي رحمه الله كان من طلاب الحديث ونفع الله به الأمة إلى يومنا هذا. بعض الأحاديث يقال هذا الحديث قال عنه الرازي منكر، قال عنه الرازي موضوع، قال عنه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي وهما ابن خاله إنه ضعيف وهكذا. يقول أبو حاتم أتيت لطلب العلم، وكان يريد أن يذهب إلى وين؟ إلى مصر، إلى هذه البلاد. فقال فلما أتيت إلى مصر ركبت البحر، لأن جايه من الري إيران والشرق إلى هذه البلاد. يقول فلما أتيت إلى مصر ركبنا البحر في إحدى المحطات، يقول استقبلتنا الريح وصدتنا عن مرادنا، فمكثنا في السفينة 3 أشهر. هذا شيء ما هو سهل، يعني ممكن مشوار يقطع في يومين أو 3، وجلسوا 3 أشهر. قال حتى نفد ما عندنا من الزاد وما بقي إلا القليل. يقول وبينما نحن كذلك إذ وصلنا إلى مكان لا ندري ما هو، مجرد يابسة فنزلوا. يقول وأخذنا نأكل من زادنا ونشرب من مائنا حتى نفد ونمشي. يقول نمشي نشوف، ما ندري سنصل إلى مدينة، سنجد سفينة قادم، ما ندري عن شيء. يقول فمشينا ومشينا حتى نفد ما معنا، فأخذنا نمشي بعدما نفد الزاد 3 أيام. اليوم الأول ماشي الحال، اليوم الثاني ضعفنا، اليوم الثالث سقط واحد من الشباب من المجموعة من الإخوان، وهم كانوا 3، أبو حاتم ومعه 2. يقول ثم مشينا فسقطت أنا، ثم مشينا وثم مشى الثالث حتى وجد جماعة قد أتوا على سفينة فلوح إليهم ثم سقط، فجاءوا وسقوا ثم سقونا جميعا فسلمنا من الموت. يقول ثم زودونا بالطعام وما أشبه ذلك. يقول وكتبوا معنا خطابا إلى يعني حاكم مدينة اسمها راية. يقول وذهبنا إلى مدينة راية ونحن في الطريق نفد ما عندنا. يقول ومن شدة الجوع والعطش وجدنا سلحفاة على شاطئ البحر. يقول فأخذناها وأخذنا صخرة كبيرة، لأن اللي على السلحفاة هذا يعني شاق يعني
كسرة.
يقول فشققناها فوجدنا مثل البيض
الأصفر مثل صفار البيض. يقول فاحتسينا فسكن ما بنا من الجوع والعطش. طبعا السلحفاة فيه الكلام لأهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه يجوز أكلها، لأن الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يقول فلما وصلنا إلى تلك البلاد التي هي راية، يقول أكرمنا حاكمها أميرها إكراما شديدا، يقول وأخذ يصنع لنا كل يوم خبز وقرع. ليش القرع بالذات؟ لا ليس لأنه ناتج عندهم، لسبب آخر. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اللي جاي من البحر يكون عنده حاجة إلى مثل هذه الأشياء. الله عز وجل أنبت على يونس شجرة من يقطين لكي يأكلها فيستفيد. كان هذا الحاكم يطعمهم من اليقطين، ملوا من اليقطين من القرع واشتهوا اللحم، فكان يقول هذا الأمير يقول لخادمه كل مرة هات لنا اليقطين المبارك. يقول فلما اشتهينا اللحم قلنا فيما بيننا بالفارسية، لأن مضيفهم كان يتكلم العربية، قلنا ليت أنه يدعو لنا اللحم المشؤوم، ما نبي اليقطين المبارك. يقول
نبي لحم حتى لو مشؤوم ما مشكلة.
يقول فعرف الأمير هذا لهجتنا الفارسية وقال عرفتم ما تقولون، إن أمي كانت من هراه هروية من فارس، ففهم ثم قال ايتوا لنا باللحم، فأكلوا وشربوا. المقصود شوف كل الفكرة هذه حول رجال لا يريدون من هذه الرحلة بهذه التعب والمشقة العظيمة إلا إيش؟ فقط طلب العلم. ولذلك الله عز وجل إلى الآن تفتح أي مثلا الآن أي كتاب حديث مثلا يشكل عليك صحيح أو ضعيف، ادخل مثلا موقع من مواقع الإنترنت، مثلا موقع الدرر السنية، هذا موقع يعني فتح من الله في علم الحديث، اكتب أي حديث. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ولا غير مكترث، يعني يمشي بسرعة قوي النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه، أنت تريد أن تجد يعني هذا الحديث ما صحته. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فكنا نسابقه وإنه لغير مكترث عليه الصلاة والسلام من نشاطه وقوته. فأنا مثلا أريد أن أنظر إلى الحكم على الحديث، تدخل على الدرر السنية تحط كلمة إيش؟
السلام ورحمة الله
مكترث، عليكم السلام ورحمة الله، وبناء على ذلك يطلع لك صححه فلان علان، سواء أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة أو غيره من العلماء، إلى الألباني رحمه الله أمثاله من العلماء.
عساك طيب.
هذا الله حسن، حياك الله يا مرحبا، الله يحسنك، الله يبارك فيك، حياك الله. هذه لفتة حول الهمة في طلب العلم، وأنقل الميكروفون للشيخ.
جزاك الله، بل أنقله إلى الشباب، إذا كان يا شباب عندكم نقاش على موضوع معين، أو عندكم أيضا أمور تتعلق بالمحاماة والمشاكل وغيره، فممكن الشيخ أنه يفيدكم. سامي ناصر، ها
في فقط في باب علو الهمة، يعني هو لما ذكر الشيخ حفظه الله،
الله يعافيك، الله يسلمك،
نماذج يعني للسلف في هذا، يعني حتى أن ابن الجوزي عليه رحمة الله ذهب إلى أبعد من ذلك فقال رب جماع يكون فيه رجل كالشافعي خير من صلاة 1000 ركعة، يعني لأنه نفع الشافعي متعدي. ثم لما تكلم الشيخ يعني عن مسألة طلب العلم أو التعبد، لكن في هنا نكتة لطيفة، يعني أنه صحيح أنه طلب العلم له فضله له منزلته في الإسلام، لكن كذلك الله يبارك فيك لا يهمل جانب التعبد، لأنه غالبا ما يكون طلب العلم خصوصا دعوة في حظ النفس، فالتعبد وجلوس الخلوات وصيام والقيام في الليل وكذا هذا
حظ القلب،
حظ القلب، وكذلك يعطي دفعة أخرى للسير غدا في طلب العلم، يعني إذا فقط لازم طالب العلم يحدث هذا التوازن في حياته.
صحيح والله، هذه تنبيه الحقيقة مهم جدا. نعم. لأن بعض الناس ممكن يقول أنا سأطلب العلم وسأترك صيام الاثنين والخميس، سأترك مثلا بعض النوافل، هذا خطأ لا شك،
إذا كان له دعوة وكذا
لا شك
تبقى حظوظ النفس،
لكن المقصود إذا كان مثلا وقت ساعات تنفق في الطلب أو في قراءة القرآن، فإن الطلب مثلا يفضل عليه بسبب ما يكون من النفع المتعدي.
جميل. أما النقطة الثالثة مسألة طلب العلم التخصص، يعني
هل ندعوها قليلا لين نسمع الشباب؟
ماشي
فضل. جزاك الله خير. سمي خا 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 ياسر.
جزاك الله خير. الآن متاحة في المكتبات والتسجيلات الإسلامية
بعض السيديهات اللي هي طلب العلم الشرعي مستويات، يعني تعطيك مستوى أول ثم مستوى ثاني، يعني يكون فيه تدرج، لأنه الآن بعض الشباب يعني عندهم رغبة في طلب العلم وكذا، فيجي يعني يبغى يأخذ كل شيء من أول وهلة.
أحسنت، يأخذ كلهم جميع، يكون من رامي.
فهذه يعني تساعد يا شيخ، لعلك
هو بلا شك أن التدرج في طلب العلم أمر مهم. وإن كان أنا طرحي اليوم أو طرح الشيخ أيضا ليست القضية أنه يعني أن نضع منهجية لطلب العلم حتى يصير الواحد عالم، لكن القضية يا أخي أن اليوم كثير من الناس أعرض عن تعلم العلم، حتى أصبحت تسأل ربما كثيرا من الناس عن أمور من الشريعة ما يدري عنها. يعني أنا أعطيك مثالا على ذلك، جاءني مرة واحد من طلابي في الجامعة قال لي يا شيخ إذا أردت أني أصلي النافلة هل يجب علينا توضأ ولا لا؟ هذا السؤال. قلت له ظننت انه يمزح فضحكت، قال ليش انا اتكلم جد، اذا اردت تصلي النافله يجب اتوضا؟ قلت طبعا يجب تتوضا. قال يا شيخ النافله انت تعرف النافله ولا لا؟ قلت والله ادري يمكن ما اخذناها، وش نقصد بالنافله؟ قال النافله اقصد يعني الضحى والوتر، هذه يسمونها نافله يا شيخ. قلت نفع الله بك، طيب يجب عليك انك تتوضا. قال يا شيخ طيب هذه تبرع مني لله، ليش اتوضا؟ واذا اخونا في الله صار له سنين يصلي النوافل من غير وضوء، طالب سنه ثاني في الكليه عندي، تخيل. بعد يعني بل ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر قال ان بين يدي الساعه لاياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، والحديث صحيحين. وفي روايه في مسند الامام احمد قال ان بين يدي الساعه لاياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل. يفشو فيها الجهل يعني ينتشر الجهل بين الناس. دخلت مرة على طلابي أيضا في الجامعة، كانوا أظنهم سنة أولى أو ثاني نسيت، فتلك الأيام كان أيام الدنمارك لما رسمت النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق، فقلت في نفسي خليني أشوف إيش عندهم من معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، قال واحد منهم وأنا أسألهم وأنا محرج لأنهم طلبة جامعيين سألهم ذا السؤال. فقال واحد منهم دكتور، قلت نعم. قال خديجة، قلت ممتاز خديجة. ها، قال الثاني دكتور، قلت نعم. قال عائشة، قلت ممتاز عائشة. ها يا شباب، فتوقفت الأيدي. يا شباب أنتم كبار وجامعة ما تعرفون زوجات النبي، الله يهديكم. قال واحد يا شيخ دكتور تذكرت واحدة، قلت من؟ قال آمنة أمه عليه الصلاة والسلام. قلت هذه أمها الله يخليك لأمك. فسكت ونزل رأسه. بعدين زعلت صراحة، قلت والله إنكم كيف الآن أنتم طلبة ودارسين في مدارسنا ومن كنت في أول ابتدائي تدرس إسلام وكيف؟ فواحد أراد ينقذ الموقف، والله كأني أراه الآن جالس في الأخير على يسار وجالس كذا على الكرسي متحفز ومسكين عنده جواب ومتحمس يبغى يقوله. تدري إيش قال؟ قال دكتور يا دكتور، قلت نعم. قال فاطمة، والله العظيم هذا الحاصل عندي في القاعة أمام عيني. قلت فاطمة؟ قال لي فاطمة هذه زوجته. قلت أنت وين عايش أنت؟ هذه فاطمة زوجته، وهي ابنته عليه الصلاة والسلام. فاطمة أم سيدي شباب أهل الجنة وابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء أهل الجنة وزوجة علي رضي الله تعالى عنه، أيضا الإمام البطل. فالمقصود من هذا يا جماعة أن الناس اليوم يعيشون مع الأسف جهلا. سألته مباشرة عن أسماء أحد الفرق الكروية، طبعا أنا ما أعرف الفرق هذه أكثرها يعني، فقلت خلني أسألهم عن فريق خلني أبعد شوي. قلت أعطوني يا شباب أربعة من أسماء فريق البرازيل، والله يعطوني 15 اسم. والعجيب أنهم كانوا يقولون الأسماء، يعني هم لما كانوا يجاوبون يقول خديجة، يقول خديجة، عايشة عايشة. فلما بدأوا يقولون أسماء الفريق يقول مثلا كاتا كاتا، أظن لاعب في البرازيل، أظن كاتا أو قريب من هالاسم، أو كاكا عفوا كاكا. فأنا أغلط وأقول كاتا، فيقول ما يعرفه كاتا كاكا، ما تعرف كاكا يا شيخ؟ يعني ينتقدني إني ماني بعرف كاكا.
بس أتوقع يا شيخ في الوقت تبعج كاكا،
ما أدري والله هو كاكا ولا شو اسمه. المقصود شوف، يعني بصر بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يبصري. يعني صار الناس اليوم مع الأسف ما عنده معلومات. يا أخي كثير من الأسئلة تأتيني تسأل عن حكم قراءة الروايات الرومانسية وغيرها، تسأل عن الجلوس أمام الإنترنت ساعات طويلة. الآن الناس يجلسون أحيانا ساعتين وثلاث أمام الإنترنت، ما فتح ولا منتدى إسلامي يا أخي، ولا فتح ولا موقع إسلامي يقرأ شيئا من الفوائد. تجد الموقع اللي يتكلم عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام عدد الداخلين يوميا لا يتجاوز 100، والموقع اللي منتدى كروي ولا منتدى أغاني ولا غيره عدد الداخلين ربما بالآلاف. وهذه ترى مشكلة يا جماعة، يعني يعرض الناس عن العلم الشرعي، حتى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الطبراني قال: يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. حتى الصلاة والصيام والصدقة لا يدرى يا جماعة. بل إنني أذكر حدثني بندر واحد من عيال عمي يقول ذهبت إلى البرازيل مرة، يقول فتعرفت على واحد يعني أصوله عربية ويتكلم شوية عربي، فكأنه يعني دعاني إلى منزله وكذا. يقول فدخلت عنده، لما جاء وقت الصلاة حددت القبلة عن طريق الساعة واستأذنته بأصلي. قال يعني ماذا ستفعل؟ قلت والله أنا بصلي. قال طيب صلي. يقول فصليت، لما انتهيت قال سبحان الله، والله هذه الحركات تذكرني بجدتي كانت تسوي نفس التمارين. والله هذا كلامه، يقول كانت تعمل نفس التمارين. قلت أنت ما تدري إن هذه اسمها صلاة؟ قال أنا والله ما أدري، إحنا كلنا بنصلي، كيف تصلي؟ قال نصلي ندعو الله ونحب الله، يظن هذه هي الصلاة. وإذا به لا يعرف. وأنا استغربت أن إحنا في عصر فضائيات وعصر إنترنت ومع ذلك أنت تنتسب إلى الإسلام ولا تدري إن هذه هي صلاة وعبادة وغير ذلك. فأنا أقول يعني يجب على الإنسان أن يصرف يوميا من وقته ولو شيئا يسيرا في تعلم العلم الشرعي. وترى يا جماعة العلم الشرعي علم مبارك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مرة لقيت محاضرة في أحد المعاهد، هذا المعهد في الغالب لا يدرس فيه إلا الطلاب الذين ما مشوا في دراساتهم الثانوية وكذا، فيتوجهون إلى هذا المعهد في الغالب. دخلت لإلقاء المحاضرة، كان بين يدي قرابة 1000 طالب، ما كان في إنصات، يعني أنا أتكلم وهم يضحكوا ويسولفوا بعدين ينتبهوا شوي، بعدين ما كان في إنصات جيد. قلت في نفسي وأنا في نهاية المحاضرة، قلت يا ليتني جلست في البيت وقرأت لي كتاب، أحسن لي يا أخي من أضيع وقتي مع أمثال هؤلاء. لكن شكرتهم في الأخير وجزاكم الله خير وأشكركم يا شباب ومشيت. لما مضى سنة اتصل بالأخ المشرف عندهم، قال يا دكتور نبغى محاضرة. قلت أرجوك لا تقول لي المعهد. قال إلا والله المعهد. قلت يا أخي صراحة مضيعت وقتي يا فلان عندكم، كوني ألقيها في مسجد أحب إلي. قال يا شيخ المعهد معه والطلاب لابد يستفيدوا. فأقبلت إرضاء له وحرصا على الأجر إن شاء الله، وأيضا حتى أشجع يعني العمل الدعوي عندهم. ألقيت المحاضرة وإذا الطلاب هم ما في إنصات ولا في يعني انتهيت من المحاضرة، هم 1000 طالب وجاءوا لله الحمد 4 أسئلة. فسؤال منها ماذا يقول؟ يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وكان مما تكلمت أنك تكلمت عن صلاة الوتر وقلت إن الذي يصلي الوتر ولو ركعة واحدة يكتب عند الله من قوام الليل، صليها بعد العشاء مباشرة أو قبل أن ينام، أهم شيء إنه يعني يصلي ولو ركعة وتر يكتب عند الله من قوام الليل. ثم قال وأقسم لك بالله يا شيخ أني من تلك الساعة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة.
الله أكبر. الله تبارك الله ما شاء الله.
هذا اللي أنت معطيهم وجه يا دكتور.
إي والله
ما أنت معطيهم وجه.
إي والله وأنا ما أعطيتهم وجه.
لا يدرى في أي طعام يكون البركة.
والله صدقت إني قلت في نفسي لا تحقرن من المعروف شيئا.
الله أكبر. تركه خرجت من البيت أرسال مرة.
وشلون؟
الصمت.
يوم اسالكم وش معنى الله والصمد؟
اخرجهم ذول اعطيهم واحده اعدمهم زي ما اعدمتهم قبل 5 سنوات اعدمهم.
لا والله جد يا جماعه، يعني شوف بركه العلم، انت لا تحقر شيئا، بركه العلم. ابشر بسالكم الحين، بركه العلم لا تحقر شيئا يا اخي، حتى لو تحفظ قول النبي عليه الصلاه والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخته في الجنه. مسكت واحد من زملائك قل له: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخته في الجنه، بس واسكت. ربما تاتي يوم القيامه وتجد عندك من الاعمال الصالحه الشيء الكثير بسبب يا اخي الحديث الذي قلته له. وهذا ترى من بركه العلم. لذلك يا جماعه العلماء يكونون من ارفع الناس درجات يوم القيامه، ليس لكثير صلاه ولا صيام، لكن لان غيره يعمل له. لأن أي نعم يقول للناس: من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ونخله في الجنة، ويذهب وينام والناس يقولونها فيكون له أجرهم. يتكلم عن فضل بر الوالدين ولا فضل صلاة الوتر، فيصلي الناس حتى وإن قصر هو أو تكاسل أو انشغل إلا أن أجرهم له يعني له مثل أجورهم مثل ما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من جون شيء. وعلى الجانب الآخر كما أن فيه مفاتيح للخير ترى يا جماعة فيه مفاتيح للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر. بعض الناس اللي يفتح له مواقع سيئة ربما يشرف عليها وينشر فيها الفساد ولا يدخل صور فساد ولا يدخل مقاطع فساد أو ربما ينشرها عبر البلوتوثات أحيانا بين الناس أنا أذكر أو إيميلات أحيانا يكون عنده مجموعات ويرسل أشياء. أذكر جاءني مرة رسالة من واحد من الشباب أو تدري خلني أسمع اللي عندكم ثم أعطيكم إياها وموقف يعني أيضا مؤلم شوي.
شيخنا تسمح لي بس
لا في سؤال للشيخ محمد المهنة
سمي يا شيخ
في سؤال لك
طيب ها. اسمح لي بس بتعليق واحد
تفضل نعم
ثم أخذ يا أخوان بالنسبة لطلب العلم كما تعلمون درجات يعني فيه علم أشرف من علم وكل العلم الشرعي شريف. دكتور محمد مثلا له كتاب استمتع بحياتك طبع منه مثلا 2,000,000 أو أكثر من النسخ ولا لا تعرفون هذا الشيء ولا لا هذا شيء معروف. طيب نهاية العالم ما صار له 50 يوم تقريبا مطبوع وطبع منه الآن 150,000 نسخة ولله الحمد وهذا ترى يا أخوان يعتبر فتح كبير وبركة كبيرة نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومن الشيخ. لكن هناك مثلا كتاب من سنوات اشتهر في وقته ولكن الآن ليست شهرته كشهرة نهاية العالم أو استمتع بحياتك. الكتاب اسمه إلا ليعبدون تتذكرون يا شباب بعضكم يتذكر وبعضكم لا إلا ليعبدون هذا يتكلم عن الطهارة عن الصلاة عن الزكاة عن الصوم عن الحج الأركان الخمسة بكامل التفاصيل وبكامل الأدلة. الكتاب مريح جدا ومرتب جدا ومفيد جدا وقد يكون قراءته أعظم من قراءة الكتب الأخرى لأن هذا هو الفقه في الدين. فأنا حبيت أقول للأخوان إن يعني تتبع الكتب ينبغي أن يختار بعناية فكما نقرأ في نهاية العالم فينبغي أن نقرأ في إلا ليعبدون نقرأ في زاد المعاد لابن القيم نقرأ في تفسير ابن كثير ابن كثير وهكذا يعني الإنسان يحاول قدر المستطاع أنه يفهم ماذا يقرأ لكي يستفيد ويفيد إن شاء الله.
طيب في أحد الإخوان يقول يا شيخ
أيه؟
في سؤال محمد ولك أنت يا شيخ
يسمى
دكتور محمد في أحد الشباب يقول أنا طيب الآن في وقتنا العاصر الأحوال والوظائف وطرد وراء البزران والأشغال ربما تمنعني من طلب العلم فهل فيه تنسيق بين هذا وهذا مثلا خاصة وقتنا هذا تعرف يعني الوظائف هذه ربما تشغل عن العلم
سنت
نعم.
أنا تكلمت الشيخ جواب
السؤال لك ترى
يعني مثلا الآن بعض المشاوير السيارة طويلة جدا أحيانا تروح مثلا في السعودية في الرياض مثلا نص ساعة وترجع نص ساعة ساعة وترجع ساعة هنا في القاهرة أكثر وأكثر ولا لا
صح
فهذه الساعات التي نقضيها في السيارة هي فرصة لطلب العلم. هناك مثلا ألبوم للشيخ ابن عثيمين مناسب جدا للمبتدئين اسمه فقه إيش
العبادات
في 12 شريط أنا متأكد اللي بيسمعه هيكون عنده بإذن الله من الثقافة العلمية الجيدة في باب الفقه في الطهارة والصلاة والحج والزكاة والصيام. فليش مثلا ما يكون الإنسان متتابع ومتابع للعلم حتى في السيارة حتى في الجلسات. واحد من الشباب يقول كان عندي سير أعلام النبلاء وكل ما أردت أنام قرأت صفحتين ثلاث أربع يقول حتى ختمت الكتاب وهو في 25 جزءا يعني مو بشيء بسيط 25 جزء ومع ذلك ختمه لأنه يقرأ كل يوم قبل أن ينام 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة على حسب النشاط. فيعني الوسائل كثيرة ولعلنا نستفيد منها.
صحيح جزاك الله
الشيخ
نفس السؤال يا شيخ
ايه؟
لو أني مثلا قرأت كتبك يا شيخ محمد وسمعت أشرتك وتمكنت منها هل يعني أنسب نفسي أني طالب عندك
تلمذ على الكتب يعني
نعم
جزاك الله خير والله ممكن يعني
أتكل إيه شيخ
عشان يقرأ الله ينفع بك
آمين وإياك الله
يوفقنا وإياك. طيب سم يا شهراني سم تفضل سؤالك
أسأل الشيخ دائما أسأل الشيخ وأنا يمكن أشارك
كلكم إن شاء الله فيكم خير والبركة
واحد منكم يجي بعد كل حال
سابق. شيخ محمد ودي يتعلق على
قلنا ما يا جماعة إذا فيهم جزاكم الله خير ليش
تضحكون علي
ما أدري والله أنا أبغى ماء بس سم
حاول
الظاهر
لا لا تفضل بس والله أنا من الصبح أبغى
والله ضاع يا شيخ إنك مشغول بحول سؤال يا شيخ للدكتور
وين طلعت هذه من
يا ابو عبد الرحمن بشرب هذه كلها
لا والله ما اخذ جوم الا اعطوني كاس
الظاهر الدكتور مهنه هو اللي بيجاوب عشان ما انت مشغول يا شيخ
سم سؤالك
الشيخ
سم يا شهراني
تفضل طال عمرك تفضل
اقول شكل عندك تموين ما شاء الله
يا شيخ الان لذة طلب
ما في مويه يا شيخ كاس الله يخليك كاس مويه نعم تفضل يا شهراني
سيب في كاسات انا اتصل في كاسات
والله
مسكين
والله اني توقعت
طيب لحظه فاصل يا شهراني ونرجع لك نسمع السؤال اللي هنا
مقليم انا
سم يا ابو
يا شيخ
اذا انت سؤال يا شهراني
عطني اي كاس ها سم
شد الحلال
بعد والدتها مريضة تطلب منكم الدعاء
الله يلسى
وبعد عندي سؤال للشيخ حقنا بعد الشيخ محمد
رسال الله تعالى أن يكشف ما بها
آمين
وإن كان الأولى أن الإنسان يدعو لنفسه أيضا لأنه سيكون أكثر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر صدق ولا بأس أن يطلب الدعاء من غيره أيضا أسأل الله تعالى أن يكشف ما بها
آمين اللهم آمين يا شيخ محمد سم الله عدوك يلاحظ في المرافعات القضائية خاصة عندكم في مكاتب المحاماة ارتفاع الأسعار تختلف الأسعار وبعد عندكم ما تبتون في القضية بشكل سريع
بما أنك يعني صاحب السؤال أنا أقول لك أي قضية لك أول قضية حتكون مجانية إن شاء الله
بس أسعارك شلون يا شيخ لا عطنا فكرة عن الأسعار
على كل حال بقول لك شيء يا شيخ بالنسبة لل يعني المرافعات لا تلوم المحامي إذا أخذ عليها لسبب أنها فيها طول أحيانا بعض القضايا تجلس إلى 5 سنوات 10 سنوات على حسب لكن اللي أنا أقوله عن نفسي وعن بعض الإخوان من المحامين المحتسبين إن شاء الله الله يجعلنا منهم ما أقول ما الواحد يزكي نفسه يعني أن أي اتصال أو استشارة بإذن الله دائما مجانية حتى لو في مقابلة في المكتب ستكون مجانية بإذن الله لأن هذا من زكاة العلم اللي الله عز وجل عطانا أنا مثلا درست الشريعة درست الماجستير مثلا المعهد العالي للقضاء يعني شغلات هذه كلها علم فمن زكاة العلم أن نعطيه مجانا يعني أما المرافعات لا تلومونا إذا أخذنا عليه فلوس يعني
طيب لا تنساني يا شيخ أضرب أداوة على واحد على يمينك
لا بغازي عاد ما يحتاج
جزاكم الله خير
على يمينك يا شيخ مو بعلي يسار على يمينك
استغرب ترى وش أنا مسوي
الله يحفظك الله عبد الرحمن
السلام يا بعد راسي أنت الله يحفظك
مغازة لا يعني يا بعد راسي ويا بعد عيوني ولا ما أدري إيش بعدها ترى لا يغرك ابو عبد الرحمن ترى خطير في الحركات ذي يسحب تسحيب طيب اللي وراك ابو عبد الكريم يا ابو عبد الرحمن دائما نقول اطلب العلم ويطلب الاكل
والله انه وش
شو الحل فيه
لا مسكين ما ياكل لا تعطيه
بينك بديك والله بديك
والله ماسك على شيء كمان واحد
ليه ارتفع مقدارك ابو غازي
ها
ارتفع مقدارك
استاهل والله استاهل ماسك عليك شيء كبير
بيني وبينك والله بدك تفصل بيني وبينه يا دكتور والله
والله انا اقول على وجهك
شكلك يا ابو غازي تنتفض على طول نقست قدام الناس
وعلى طول
تحب راسك
تبي واحده ثانيه
انا ما اخاف خليني امسك على اللي يبي
تبي واحده ثانيه اجيبه
اتحداك احب راسك مره ثانيه
ابو غازي واحد
اقول لك بلا واحد بلا خرابيط
طلع
والله ابو غازي لهالدرجه استعباد شكله ماسك عليه شيء
انا عارف الموضوع
والله زوري انا بسافر بكره السعوديه
تقدر براسك بعد
لا 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 انا لا
انا عارف انا لا لا
ابو عبد الرحمن
النكابه هذا مصيبه هذا
ابو عبد الرحمن
يا شيخ
شغله المعمول والله
والله الظاهر شوف. طيب دعوني أذكر لكم الاسم يا محمد.
يا شيخ متى ممكن يعني للشخص المبتدأ في طلب العلم أن يتصدر التحدث أو التكلم أمام الناس أو في الفتوى أو غير ذلك؟
أحسنت. أما بالنسبة للتحدث أمام الناس فهذا أمر سهل، يعني لو إنسان حفظ حديثا يتعلق ببر الوالدين ولا فضل الذكر ولا غيره وأراد أنه يطرحه في المسجد ولا في بيته ولا غيره ما يسرب عليه في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. إنما الحرج إذا كان سيبدأ يفتي الناس يعني ويتكلم في أمور ليس عنده معلومات فيها، هذا اللي ينبغي له أن يقول لا أعلم إذا سئل عنه. يعني لو ألقيت كلمة في المسجد عن بر الوالدين ثم جاء إنسان وذكر لي مشكلة عنده بينه وبين والده مثلا، أو استفتاني في مسألة تتعلق بالصلاة والطهارة وغيره وأنا ما عندي معلومات، ليس عيبا أني أقول لا أعلم يا أخي. الإمام مالك لما جاء إليه رجل مكان بعيد وسأله عن 40 مسألة قال في 38 مسألة منها لا أعلم، فقال له الرجل إني قد جئت إليك من مكان بعيد وأقوام زودوني يعني أعطوني مالا زادا لي حتى آتي وأصل إليك وأسألك، ماذا أقول لهم إذا رجعت؟ أنا أعطوني فلوس وصرفتها الآن في السفر عشان أحضر لهم أجوبة أسئلتهم، فماذا أقول لهم؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا أعلم. ما أعلم يا أخي أتكلف يعني بغير علم. القاسم بن محمد قالوا أيضا كان جالسا وجاء رجل وسأله فقال لا أعلم، فقال من أسأل؟ قال اسأل العلماء. قال أعلم منك؟ قال أعلم مني أو أدنى مني لا أعلم. فقال له رجل بجانبه من قريش قال يا قاسم إلزمها، يعني إلزم لا أعلم فيما لا تعلم فإنك تزداد بها عزا. ذكروا أن أحد مشايخ الأزهر كان واقف ولابس الجبة ولابس الطاقية الخاصة بالمشايخ الفضلة مشايخنا اللي في الأزهر، يقولون فأقبل إليه رجل وسأله عن مسألة فقال له لا أعلم، فقال وانت عامل لي فيها شيخ ولابس القبة ولابس الطاقية وبتقول لي لا أعلم؟ يقول فخلع طاقيته ولبس إياه وقال طيب تفضل جاوب. إذا العلم بلبس الطاقية والجبة فأنا حطيت الطاقية على رأسك تفضل جاوب. بالعكس من شرف العالم وفضله إذا كان لا يعلم إنه يقول لا أعلم.
نعم. الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز رحمه الله دائما يعني أو سمعته مرارا يقول الله أعلم، وسمعته مرة يقول لا أدري، وسمعته مرة ثالثة في نور على الدرب كان يسأل عن مسألة فأجاب فيها ثم إنه سئل سؤالا آخر وجاوب عليه، ثم قال للمقدم بالنسبة للسؤال السابق الذي قبل هذا فإني أرجع عن كلامي فإن المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير وكلام السابق ليس بصواب، ولعلكم إن شاء الله تسألون عنه في الحلقة القادمة. شوف يعني ما قال والله أنا قلتها وسمعها مئات الآلاف خلاص ما أقدر أتراجع عنها، بالعكس، لأن الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه أول وحدة. أعلى منها وأشد منها وأشر منها
والإثم بغير الحق،
ثم والبغي بغير الحق، ثم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأشدها وأشنعها الخامسة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواحد يعني يتوقع قدر المستطاع وفي نفس الوقت لا يكون عنده الوسواس يقول لا أنا ما جاوب. إذا كنت متأكدا من المسألة عندك فيها حديث أو آية وفهم واضح أو كلام لأهل العلم فالحمد لله ابذل العلم وابشر بالخير،
مثل نقل الفتوى يعني.
مثل نقل
أنا أنقل الفتوى
ارجع المصدر أو النقل يعني.
نعم
طيب يا شيخ بعد
طاعتنا يا شيخ.
اسلم يا بعدي الله
سام بس جيل حليب معليش سامحني يعني
كان السؤال هنا يا طراد
في كاسات كبار وين
سام
بالنسبة لنقل الأسر يعني جاني واحد يسألني مثل ما تفضلت بعض الناس يعني يخاف انه يجاوب يقول انا بعدين اراجع هل اني شيء كنت متأكد منه هل اني اجاوب فيه ولا اني
ما في شك يعني اذا انت عرفت انك فاهم السؤال صح وأن الجواب ينطبق على السؤال بشكل صحيح فلا يكون الإنسان خواف ولا موسوس ولا متردد، لأن آفة العلم التردد وآفة العزم التردد، خليك واثق وقل. لكن إذا حسيت في تردد يعني في فهمك أو في علمك أو في حفظك فقل الله أعلم لعلي أقرأ وراجع.
لأن مثلا لو لقيت واحد في المسجد مثلا أي مسألة ولاحظت عليه أنه مخطي فيها
لابد تبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديثا.
بس خفت لو أنك من هيئة الرجل خفت منه يعني
أنه يعني شكل طالب علم مثلا.
لا ممكن مثل لا طالب علم أو أنك يعني تحاشيت منه أو هل يعني ذنب إثم ولا
إيش رأي الشيخ؟ عيد السؤال.
عيد السؤال يا طراد.
أقول مثل شخص أمامي
شاب لي يبغى ماء ترى موجود.
الله يسعدك. كفاية نظرتك يا شيخ يمي تكفيني. لو ما تجاوب على السؤال الله يسعدك.
أخلص لك رمزية إشاران اللي بيب عندك.
أترك عنك بس أخلص.
على كل حال أنا أريحك من السؤال هذا. إذا أنت خشيت من الشخص أو استحيت منه فاعلم أن عندك شيء من الضعف، وعليك أن تقوى وتعزم وتنصح. والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة وأولئك هم إيش؟ مفلحون. ما تبغي تصير من المفلحين؟
ألا والله.
وبعدين يمكن هذا يعلم الثاني والثالث والرابع، تكون سلسلة من الخير بسببك أنت.
ولا قاطعك أنا مرة صلى واحد بجنبي
ألا قاطعتنا وحشت مرير.
لا لا الله يطول في عمرك ويخليك للأمة الإسلامية
آمين.
كان بجنبي وطرحت جاوبت عليه في مسألة وقلت له ترى طلع في زي كذا، قال تراني أنا دكتور
الطائف أرشف الطائف
طلعت في زي كذا. قلت جزاك الله خير من شيء
يا أخي. أنا أذكر لك قصة يعني حصلت مع واحد من الاخوان
الله يسلم. بس
يعني العلم العلم والتوجيه والنصيحة ينبغي ان تقبل من كل احد. يعني لا تقول والله هذا كبير ولا صغير. اذا كان عنده علم جاب لك علم واضح فاقبل منه. انا مره كنت في منى، وكان الناس في منى بعد الصلاه تعرفون القلوب مقبله وكذا، بعد صلاه الفجر جالسين في المصلى، اكثر الناس جالسين في المصلى قبل شروق الشمس تقريبا بعشر دقائق. كان جنبي واحد فقام يبغى يصلي ركعتين. تعرفون انه ما هو وقت صلاة ولا لا؟
نعم.
وقت النهي متى ينتهي؟
بعد طلوع الشمس.
بعد طلوع الشمس ايضا بسبع ثمان دقائق. نعم. او حتى عشر دقائق حتى ترتفع الشمس قيد رمح. فيوم الرجل اراد يتهيأ مسكته وقلت السلام عليكم كيف الحال؟ ترى باقي على الشروق شوي. قال طيب وبعدين؟ قلت شروق الشمس وبعدها سبع ثمان دقائق لابد نجلسها حتى يعني يجب وقت الصلاة، أما أنك تصلي الحين فليس وقتها. يعني بإمكان الواحد يطلع ما هو واجب، لكن الصلاة ليست لا تجوز. سم
جاك
لا الى الان ما بعد
مستقبل. انا صراحه جاني الموقف
لا بقول لك ايش اللي حصل. انا قال لي الكلام
رجل يكمل
كلام اصعب منك بس الله يعينك. قلت له هذا ما هو اتصال. قال كيف؟ قلت شروق الشمس بيكون. قال كم اذان الفجر؟ مؤذن من كم؟ عرفت ان الرجال ما هو فاهم ايش السالفه. قلت هي ما لها علاقه بصلاه الفجر، عندنا وقت شروق الشمس وكان معي الجوال فيها التقويم واضح ما في اي اشكال. فقلت له هذه تفضل. فقال الشاهد يا طول العمر طلعت له وعرف أن وقت شروق الشمس كذا. قال لي يوم عرف أن المسألة ما عاد فيها يعني وأن الحق واضح قال تدري أنت أفسدت علي قلبي وأفسدت علي خشوعي وأفسدت علي صلاتي. أنا كنت ناوي أصلي لله رب العالمين وعشان الكلام السخيف هذا قاعد تقول لي. قلت يا أخي هذا إجماع العلماء ما فيها يعني ترى يعني ما جبت شيء من عندي، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري ومسلم. أنا تحمست ظنيت الرجال يعني ممكن أنه يستفيد. قال لا 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 بالعكس، وأنت طريقتك في النقاش سيئة وأنا بصلي وبسجد لله وبتعبد غصبا عنك. قلت الله يوفقنا وياك. قام الرجل يصلي والله يا أخوان ما تتوقعون، سجد لله يمكن ربع ساعة وهو يدعو لكن
غير
مع الأسف موقف. في غير وقته يعني العبادة لها شرطان، الإخلاص والمتابعة. هذا قد يكون مخلص لكن هل تابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه. ومع ذلك الواحد يقول الحمد لله هذا تكلم علي وسبني مثلا وقال أنت جاهل أو شيء من القبيل، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات.
أنا صبتني صراحة كذا انصحني الله يجزاه خير.
خلاص أنا نصحت.
أنا والله جاني موقف ذا وبعدها أني والله صرت إذا قدرت أتحاشى بعض الأمور.
لا تتحاشى
أكون معك صريح جدا صراحة يا شيخ. انصحني الله يسعد لها الوجيه.
إذا الواحد بسمعك فواز الحين، إذا الواحد أراد أنه ينصح فكلما صارت النصيحة بأسلوب مناسب صارت أكثر قبولا، مثل ما قال الله عز وجل فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينصح أحدا يهيئ المنصوح لقبول النصيحة، يهيئ المنصوح لقبول النصيحة. يعني مثلا أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم معاذا ذكرا يقوله بعد الصلاة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة، لا، قال عليه الصلاة والسلام وآله قال يا معاذ والله إني أحبك. شوف الآن لما هيئة وفرح معاذ وانبسط ويعني وصار منتعش ويقبل أي كلام من النصح بعده، قال والله إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أراد عليه الصلاة والسلام يوما أن يقدم نصيحة إلى عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام له يا عمر إنك رجل قوي، فلما فرح عمر بهذا الثناء قال فلا تزاحمنا عند الحجر. لاحظ ما جاء مباشرة وقال لا تزاحم الناس عند الحجر الأسود، لا، لما أثنى عليك. كذلك أنت لما تريد أن تنصح أحدا لما تأتي إليه وتقول مثلا والله يا أخي إنك إنسان إن شاء الله خير وطيب وأنت على خير وأنا لما رأيتك يعني فرحت بلقائك ونحو هالكلام الجميل، ثم تعطيه النصيحة بالأسلوب المناسب، أنت بذلك تأسر قلبه ويقبل منك مباشرة. لكن القضية يا جماعة عندنا أحيانا ليست في عدم قبول الطرف الآخر النصيحة، القضية أننا أحيانا نحن ما نعرف ننصح. نحن أحيانا نقدم مثل المرأة اللي تضع لزوجها طعاما ما طبخته جيدا ثم تقول له والله أنت أكل، ليش ما تأكل؟ والله أنت أكل. طيب أنت ما تعرفين تطبخين، تعذبيني لما تلزمين علي أني أكل. فكذلك أنت لما تعطين نصيحة بأسلوب سيء وتقول له إلا تقبل نصيحتي، يا أخي طيب قدمها لي بأسلوب مناسب حتى أقبلها منك، غلفها أحسنت بأسلوب مناسب
الرصيد
وجميل
هذا.
أحسنت اللي هو ما شاء الله تذكرنا يا هذا أحسان
هذا حافظ استمع
اللي هو الرصيد العاطفي
تراد الله يبارك فيه روع المنصور
إيه صح تراد شوي
صمد
يا فواز كنت رفعت يدك مرارا
أبو سامة قبلي
أبو سامة تفضل
لازم جمرك لازم يقرأ
بعض الناس ما عنده أصلا أساسيات العلم الشرعي ما عنده أساسيات العلم الشرعي يطلق على نفسه شيخ تجده مثلا حط موقع الشيخ فلان فلان ما عنده أساسيات علم نصيحتك يا شيخ
خليه والله هي هذه هو الشيخ الشيخ تكلم قبل ترى إذا ما انضبط بخلي يعد الثلاث عدات
تقدر تخليه يحب راسك
والله
أتحدك
وش بتعطيني
والله يا أخي ما معي شيء
صدق الله وقدم في قلوبهم الروح نسأل الله والله يا أخي أنا ما أمداني أقول شيء
لازم تأخذ المعلومة لازم
مبال قبلة جت على طول ما شاء الله
صار حدو الأسود يا دكتور محمد
حدو بتدفم
طيب أنا قبل شوي
ما عاد يقول حب راسي يا أخي
أنا قبل شوي يا شباب بس الله يكرمك الله يكرمك بس الله يعافيك أنا قبل شوي كنت تكلمت عن كما أن الإنسان يكون مفتاح للخير كذلك لا يجوز أن يكون مفتاحا
للشر
ووعدتكم نذكر لكم مثالا جاني مرة رسالة وهي القصة اللي ذكرت لكم جاني مرة رسالة من واحد يقول يا شيخ أحد زملائي عنده خبرة في الإنترنت فتعرفون في بعض البلدان يكون الإنترنت المواقع السيئة محجوبة مواقع الخليعة وكذا ونحن المملكة والله الحمد إذا تريد أنك تدخل موقع خليعة وكذا محجوب ما تقدر أنك تدخله يعني في تحكم من الإدارة إدارة الإنترنت في المملكة الشاهد هذا عنده خبرة فيستطيع أن يكسر البروكسي يعني أنه يتعدى الحواجز ويدخل المواقع الخليعة دخل إلى موقع هذا الموقع تشترك فيه لمدة 5 سنوات ب500 ما أدري ريال أو دولار ويرسلون إليك في كل أسبوع كل سبت ملفا فيه عدد من المقاطع والصور الخليعة جاء هذا وسددهم عن طريق الفيزا واشترك وصار مباشرة تأتي إليه الصور يأخذها ويحملها عنده في الجوال فإذا جلس مع أصحابه طلع الجوال وبدأ يقول شوفوا يا شباب وش رايكم يبدون يقولون يا أخي من وين جبتها وش المقطع هذا زين ما في واحد مثل ما قال الله عز وجل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما في واحد يقول له اتق الله وحرام لا تنشر الفاحشة. الشاهد قالوا له يا أخي من وين جبتها؟ قال فيه موقع. قالوا وين هالموقع هذا؟ دلنا عليه. قال الموقع هذا بفلوس وبتتعبون وكذا، لكن أنا عندي لكم فكرة. قالوا ايش؟ قال أعطوني إيميلاتكم وأنا كلما وصل هذا الملف أعمل له إعادة إرسال لكم.
الله المستعان.
طيب سبحان الله، أنت ماذا تستفيد؟ ما يستفيد إلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمن.
ما قط معه
يبغى، ما هو بالحالة اللي يفعل المعصية، يبغى الناس معه. يعني لو كل واحد يا جماعة أعطاه 50 ريال على الشغلة، قلنا يعني طلع قيمة الفلوس اللي دفعها. لكن يا أخي لما تكون المسألة بس يعني حشف وسوء كيل، الرجل يجمع السيئات وخسران فلوسه، أعطوا إيميلاتهم، هذا إيميل وإيميل أخيه، وبدأ يجمعون الإيميلات لحد ما وصل يمكن 100 إيميل، أخذها وجاء وبرمجها عنده في الجهاز، وصار الإيميل يصله من تلك من ذلك الموقع، ومباشرة أوتوماتيك يذهب إلى قرابة 100 إيميل مجموعة. وصار كل ما جلس معهم من وين تجيب أخو وش هذه، وهو مبسوط. مضى عليه 6 أشهر وصار الحادث ومات.
الله أكبر.
وهو الذي جعل صاحبه يرسل السؤال يسأل، يقول صاحبه يقول يا شيخ الرجل مات وفجعنا به وغسلناه وكفناه ودفناه في التراب ودعونا الله له وذهبنا. يقول فلما فتحت إيميلي يوم السبت بعد وفاته بيومين أو 3، فإذا في رسالة جديدة من فلان الميت، يقول فتحتها فإذا هي مجموعة مقاطع خليعة، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله ومسحتها. يقول فلما جاء السبت اللي بعده وأفتح فإذا في رسالة منه في قبره ميت تحت التراب الآن. يقول فتحت الرسالة فإذا هي مقاطع خليعة، أدركت أن الرجل وضعها أوتوماتيك. أرسلت إلى الموقع اللي هو مشترك فيه، قلت يا جماعة الرجل مات أوقفوا الاشتراك، فردوا عليه قالوا عطنا إيش الباسورد اللي اشترك به الرقم السري. قلت يا جماعة ما أعرف الرجل مات، قالوا بقي له 4 سنوات ونصف. تخيل. إيه والله هذا مرسل الرسالة يقول يا شيخ الآن ماذا أفعل، كيف أنقذ الرجل من ما هو عليه. فنعني بهذا يا جماعة، يعني مثل ما قال الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين، نكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم. لذلك يقول الغزالي رحمه الله، أبو غزالي أبو حامد القديم، يقول إن من الناس من يموت وتموت معه حسناته وتبقى سيئاته 100 سنة و200 سنة. واحد مثلا ما عنده من الحسنات إلا قراءة قرآن، فلما مات وقفت الحسنات، لكن عنده سيئات باقية، عنده مثلا عنده عود كان يدق عود وترك العود فالناس يدقون فيه من ورائه، أو عنده أشرطة أغاني، ولا عنده مثلا محل يبيع أشياء محرمة، ولا عنده فكر سيء نشره أحسنت، ولا عنده موقع إنترنت ولا غيره موقع سيء، فتبقى السيئات تصب عليه. يقولوا من الناس من يموت وتموت معه سيئاته لكن تبقى حسناته. واحد كانت سيئاته مثلا إما أحيانا ربما يعني غيبة لأحد ولا معصية معينة فمات وماتت معه، لكن تبقى حسناته، بنى مسجدا أو بئرا حفره ولا مصحفا طبعه وزعه ولا علم نشره أو نحو ذلك. لذلك أنا أقول لكم وأقول لإخوتي أخواتي اللي يسمعوننا الآن، يعني الواحد يتق الله لا يكون مفتاحا للشر. الناس يا جماعة اللي يقومون على المواقع السيئة والله إنهم عون للأعداء على هدم الإسلام، هؤلاء اللي يقومون على المواقع السيئة هؤلاء يحاربون الإسلام. وانتبه يا أخي لا تكن تحارب الإسلام وأنت تنتسب إليه وأنت من أبنائه وأنت من أهله وتحاربه، مثل الذي يعني يخرج من بطن أمة ثم يقتلها أو يعقها وهي قامت عليه واعتنت به. فالواحد إما أنه ينفع الدين جد ولا لا يا أخي فكنا من شرك، مثل ما قال الصحابي الحديث في الترمذي قال يا رسول الله دلني على أبواب الخير، قال تعتق الرقبة، قال رأيت إن عجزت، قال تبرئ النسمة، قال رأيت إن عجزت، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال رأيت إن عجزت. فلا زال يتدرج معه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لك، لا تريد أن يكون في صاحبك خير، يعني ما عندك استعداد تسوي شيء. أمسك عن الشر فإنه صدقة منك على نفسك. إذا ما تقدر أنك تصنع ولا تتصدق ولا تبرئ النسمة ولا تعتق رقبة، ما عندك استعداد تسوي خير يا أخي، كف عنا شرك،
فكرة من شرك،
فكرة من شرك. فكذلك يا جماعة أنا أقول يعني الإنسان إذا كان لا يستطيع أنه يلقي كلمة ولا محاضرة ولا يكتب له شيء مناسب في الإنترنت ولا يجاهد في سبيل الله ولا يبني مسجدا ولا يؤلف كتابا، يا أخي فك الإسلام من شرك على الأقل يا أخي، لا تكون ناشرا للفساد. لا يوم تدخل لك على سوق ولا غيره وتنشر لك بلوتوث تعبان، ولا تدخل على الانترنت ولا تصور لك شيء محرم وتنشره، لا تكن مفتاحا للشر. لا إلا انشر السنة، انشر محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبة صحابة الكرام، محبة آل بيته الطيبين الطاهرين، محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن. حاول يا أخي أن يكون لك بصمة في الدين أحسن ما تكون يعني ربما حربا على الإسلام.
تسمح لي شيخ، أنا بس عندي فتوى.
أحسنت. الصحابي سأل قال يا وهذا سؤالك جيد يا خالد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له تعتق الرقبة قال أرأيت إن لم أجد، قال تبرئ النسمة، فقال يا رسول الله أليس هما سواء، اعتق الرقبة طبعا العبد المملوك أنك تشتريه، أو تبرئ النسمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، تعتق الرقبة أن تعتقها أنت وحدك، وتبرئ النسمة أن تشارك في عتقها، يعني تصير تقاطون مجموعة.
أنا عندي فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقرأها من الجوال تقول لي يعني.
تفضلي.
لأنها الحقيقة في صلب ما يقوله الشيخ الله يجزاه عنه خير، وهو أن الإنسان لا يموت وفيه يعني أعمال سيئة قدمها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله في شأن الذين يجيبون مثلا قنوات فضائية محرمة ويبقونها في بيوتهم، فيعني يجري عليهم لا حول ولا قوة بالله السيئات والذنوب بسبب هذه المعصية. يقول في شرح حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول الشيخ فإن الذي يدخلها قصد القنوات الفضائية المحرمة سيكون عليه وبالها وهو في قبره والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني المصيبة. ثم يقول ويكون حين مات ميتا وهو غاش لأهله ورعيته. يقول ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على وجود هذا الجهاز في البيت فإن عليه وزرها بعد موته وإن طال الزمن. يقول فاحذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك، احذر. ثم يقول الشيخ احذر أن يفاجئك الموت وفي بيتك هذه القنوات الخبيثة، فإن إثمها ستبوء به وسوف يجري عليك بعد موتك. انتهى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. طبعا الكلام هذا ليس موجها لشخص بعينه، وإنما هو لكل من أدخل أو حتى ساعد، مثلا الزوجة التي تقول لزوجها أريد هذه القناة، أريد قناة كذا أو كذا أو كذا، أو الزوج الذي يحضرها بمحض إرادته، أو الأب أو الأخ الأكبر، كلهم عليه مسؤولية. لكن الحمد لله الآن القنوات الإسلامية والمباحة والمحافظة كثيرة جدا تتنقل في صنوف من المعرفة والمتعة والفائدة والأجر، وأنت والله الحمد خالي وسليم من الإثم الحمد لله على فضله وإحسانه.
يا أبو عبد الرحمن، الواحد زعلان عليك شوي،
اللي هو
الدكتور عبد الخالق البخاري. لا من امس اي يجيب على سؤال.
لا خلاص جاوب السؤال، انا كنت بس هذا جاوب الشيخ
كتب السؤال. يا خالد انا بحاول على ابو غازي يقرا.
لا بالله
اقرا ابو غازي يقرا السؤال.
كل في سؤال ثاني عندك شيخ؟
ارفع صوتك يا ابو غازي.
كم صارت الساعة يا
الساعة 11:30 احنا يا جماعة متفقين احنا نمشي مبكرين لان عندنا والله ارتباط الساعة 11 انا والشيخ، فيبدو اننا نجلس 10 دقائق ونمشي.
لا باقي تقريبا كم
ساعة؟ خذ راحتك الشيخ،
باقي نص ساعة.
لا عندنا ارتباط فعلا والله،
نبي نفكر رباط، نفكر رباط.
ما تقدر تفكر رباط،
خليها ربع ساعة. ربع ساعة
والله. اي والله علشان الشيخ اول مرة يجينا هذا يا شيخ، ونبي نستمتع فيه والله.
جزاك الله، استمتع بحياتك.
اي نعم والله، ودنا ما نفوت ولا انت قريب يا ابو عبد الرحمن.
الله يسلمك ويحفظك.
لا
مشكلة.
قال
الدكتور عبد الرحمن
ايوه ارفعوها.
طال الدين طال الدين شكوى
طالبينك
هذه برضه المصنع ده
محمد طيران دكتور محمد طيران
هذا مكتب الشيخ
ساعتين
خلصت القصيده كلها طالبين
اي بس هذه ما عندنا الا
ما في اي بيت ثاني
هذه حقت الضيوف حقت الضيوف ذي
في سؤال يا شيخنا في سؤال على اليسار
لا لا تفضل لازم تقول طالبينك يا ابو عبد الله
طالبينك اي نعم
بعدين ما مسكت على
خلي الشيخ يكون معنا على الخط
حد يحب راسه ها اتحدى يحب راسه
ترى بجيبه ابو عبد الرحمن
باخذون واحد
خلاص يلا صادق
وش ذا وانت ماسك عليهم كلهم
لا انا ما ماسك على شيء بس تقديرا
طيب لا اتحداك تخلي
الدعوه فيها تحدي
غرم يحب راسه
لا غرم احترمه
ما مسكت على غرم
لا لا مو
من غير شيء غرم
غير شيء غرم يحب
راسه ها الحين ما عاد في حب راس في فقع راس
واحد
وانتبه بلا واحد بلا اثنين
والله يقولها
اثنين وربع والله يقولها
اثنين ونص ايش رايكم يا جماعه ايش رايكم
اعطيتك قوه
بلا اثنين وربع بلا 20
هذه يا جماعه طبيه ما هي
من بعيد بلوتوث
ثلاث الا ربع ثلاث الا ربع
عبد الرحمن ثلاث الا ربع رجلي
رجلي ثلاث الا ربع والله انا مكون من شقين
ثلاثة الأربعة
تقول
يلا الجيل الجنوبية
الجيل الجنوبية
يلا
أطول أنا أبغى أدري وشو ماسك عليك لا ممكن أساعد أنا في فك الرباط
ما تكفى بعلمك بعد شوي
جد والله طيب هذه بينك تكفى تكفى
والله تكفى خلاص بعدين ها
وإذا حله خلاص
خلاص بيحلها إن شاء الله
سمى اللي كان بيسأل هاي محمد
قوية
لكن بعد حفظ كتاب الله هل تنصح مثلا فن معين
استغفر الله
في هذا
طبعا هو أشرف العلوم كما ذكرت أن الواحد يعني يحفظ القرآن ويتعلم علم العقيدة طبعا يبدأ بما يتعلق بالتوحيد وأنواع التوحيد والأصول الثلاثة والأشياء المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية ثم إذا كان يحتاج إلى تعلم ما يتعلق بعقائد بعض الفرق يعني بعض الناس يعيش في بلد في بعض الفرق الضالة مثلا منتسبة للإسلام فيحتاج أن يتعلم شيئا من عقائدها للرد على شبهاتها ينتقل بعد ذلك إلى الأمور المتعلقة بفقه صلاته وصومه وطهارته وعبادته وغيره ثم إذا تيسر أن يقرأ في تفسير القرآن خاصة السور القصار التي يحتاج إليها إذا تيسر أن يقرأ في الحديث يعني مثلا في الأربعين النووية وغيرها من الحديث التي تجمع ما بين أمور التربوية والأخلاقية أو الأحكام الفقهية طيب. وأيضا إذا تيسر أنه يتعلم على يد شيخ فهو أفضل وأيضا من أهم الأمور أن يحرص يا أخي على يعني أن يبكر إلى دروس العلم خاصة التبكير إلى صلاة الجمعة وإحنا اليوم ابتلينا مع الأسف بعدد من الناس الذين لا يكاد يحضر مع خطبة الجمعة إلا مع نهاية الخطبة يعني أنا خطيب جامع من سنوات وألاحظ أحيانا مع نهاية الخطبة إذا بدأ الإمام يختم الخطبة الثانية فإذا بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا طيب هذا أين كان من أول اليوم يعني يقول الغزالي يقول الزركشي فيما نقل عن الغزالي يقول إن من أول ما أحدث الناس من التغيير في صلاة الجمعة من أول ما أحدث الناس من التغيير في صلاة الجمعة أنهم بدأوا يتأخرون عنها ثم قال ولقد أدركنا الأولين يخرج أحدهم إلى صلاة الجمعة بيده السراج
الله أكبر من بعد الفجر تقريبا
يعني من بعد الفجر يطلع يصلي الفجر ويرجع البيت في ظلام ويأكل لقمتين ويطلع صلاة الجمعة من قبل تطلع الشمس فهو يخرج إلى المسجد قبل أن تطلع الشمس بيده السراج لأن الطريق لم يكن مثلا الطريق كان فيه حشائش وأعشاب وربما هوام وحفر وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول إن لله ملائكة يجلسون عند الأبواب يكتبون الأول في الأول في صلاة الجمعة قال فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر يعني أنت بمقدار ما تبكر إلى صلاة الجمعة يكتب اسمك في صحف الملائكة وذكر ابن القيم في النونية ذكر أن قرب الناس من ربهم عز وجل في الجنة يوم القيامة تعلمون أن المؤمنين في يوم المزيد في كل جمعة يعني يرون ربهم جل وعلا منهم من يرى الله تعالى بكرة وعشية ومنهم من يراك كل عشية إلى آخرة لكن يجتمعون في يوم المزيد يقول ابن القيم ويكون قربهم من ربهم جل وعلا بمقدار قربهم من الإمام في صلاة الجمعة كلما كان
يعني مقربا، يقول قربا بقرب، والمباعد ها هنا يكون ذا بعد بذاك الآن أو كذا، يعني كلما صرت أقرب إلى الخطيب. لذلك حتى العلماء تكلموا قالوا لو دخل إلى المسجد مبكرا في صلاة الجمعة، فهل الأفضل أن يقترب من الخطيب حتى لو كان في الصف الثاني، أم الأفضل أن يذهب إلى الصف الأول في طرفيه؟ فقال بعض الفقهاء أنه في الصلوات العادية الأفضل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث إلى آخره. قالوا في يوم الجمعة كلما اقترب من الخطيب صار أفضل حتى لو كان في الصف الثاني، لأجل أن يكون الناس يعني حلقة حول الخطيب أثناء إلقائه بدل ما يكونون متفرقين يمينا ويسارا. فلو بكر الناس حقيقة إلى صلاة الجمعة لا وجدوا خيرا.
ها أبو ركعة في الحين
اللي عنده فرق وطوائف، طيب ما تشوف ان المسألة هذه لو اخرها شوي حتى انه يتضلع من العلم ويصير عنده تمكن حتى ما يمكن يدرس الشبهة وتشكل عليه نفسه.
هو صحيح انا ذكرت هذا، قلت انه يبدأ في دراسة العقيدة والتوحيد والتوحيد الالوهية والربوبية وكذا، ثم بعد ذلك اذا تضلع منها وفهمها ينتقل بعد ذلك اذا كان يحتاج اليها. يعني بعض الناس يعيش في مكان في فرق ضالة مثلا، يعني فرق عندها أنواع من البدع، أنواع من الضلال، أنواع من المخالفة للشريعة ونحوه، فلو تعلم الرد على شبهها فهو حسن، لأجل أن لو أثيرت الشبه يكون عنده ردها.
أعطيك العافية.
إيه ها
أنا سمعت كلام الشيخ صالح بن فوزان، فوزان حفظه الله، يقول أن إطلاق كلمة شيخ لا تطلق إلا على شخصين فقط، إما أن يكون شيخ هرم طاعن في السن أو الفقيه في الدين، أما إطلاقها غير هذين الشخصين فقد وقع، أي وقع في الكذب. فأنا مثلا أطلق على صديقي مثلا أقول له مثلا على سبيل مثلا أقول له يا شيخ مثلا سبيل مثلا شنو لغو أو شيء من هذا، يمنعني مثلا نطلق الكلمة هذه ولا
لا؟ شيخنا الله يحفظه شيخ الجميع وعالمنا الشيخ صالح، يعني هو يعني من كان يقدم على هذا الوصف، بمعنى ما يجوز انك تقول مثلا معنى الشيخ فلان الا ان كان كبيرا في السن او كان شيخا. اما مثلا لو مثلا انت قلت لي شيء فقلت لك لا والله يا شيخ، هذا لا يعني انني كذبت على سبيل بهذا، لان الناس يطلقونها ليس على ارادة
زي السيد،
يعني يا سيد يقصدون بها او يا رجل او نحو ذلك. طيب سبيل الاحترام بس.
عفوا كتك من زمان. بالنسبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم، هل يعني هذا لا مسلم فقط
نعم ومسلمه ضعيف الزياده،
هل يعني هذا بان مثلا شخص تاجر او يطلب الرزق لاولاده مش متفرغ طلب العلم ابدا مسلم، فشنو يعني هل يترك ويطلب العلم ولا شنو يفعل؟
وطبعا المقصود الفريضه هو ما كان فرض عين، بمعنى انه يجب عليه ان يتعلم كيفيه طهارته، كيفية صلاته، كيفية صومه، إن أراد أن يحج وجب عليه يتعلم الحج، إن كان عنده مال يزكى وجب عليه يتعلم كيف يزكي، لكن لا يجب عليه يتعلم مثلا أحكام الزواج والطلاق وأحكام وأنواع الطلاق الفرائض والمواريث وكذا، هذه لا تجب. إنما العلماء قسموا العلم إلى أقسام، قالوا منه علم العين أو علم الحال الذي لا يملك أحد أن يجهله ولا يعذر أحد بجهله، ونحن هو الذي نقصده نحن اليوم.
نعم.
يعني أنا أعرف أن بعض الناس اليوم مع الأسف ما يعلم متى يسجد للسهو قبل السلام وبعد السلام.
صحيح.
لو تسأل ايش معنى الله الصمد ما يدري ايش معنى الله الصمد يا خالد.
الغني عن الحاجة.
اسأل محمد الرفاعي. محمد الرفاعي.
الله الفرد الصمد. الغني عن الحاجات.
قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد هو يعني في معنى الغني، هو الذي والسيد العظيم الذي يصمد للخلاق لقضاء حاجاته، مثل ما قال طعنته بسهامي ثم قلت رميته بسهامي ثم قلت له خذها أسيد وأنت السيد الصمد، يعني السيد الصمد قال هو الغني إلى آخر. قالوا نعم أو الذي لا جوف له، الذي لا يحتاج إلى طعام وشراب جل وعلا.
فواز الشيخ عنده مسألة الظاهر بيطرحها عندنا.
طيب أو نسمع إلى ياسر. ها ياسر.
ذكر الشيخ المهنة الله يجزاه خير قضية القنوات الفضائية يا شيخ.
أي.
الآن يا شيخ يعني لعله من الملاحظ في الآونة الأخيرة يا شيخ انتشار يعني بعض المفتين وكذا في عدة قنوات، وكذلك شيء آخر اللي هو تفسير الرؤى وكذا، فلعلنا نسمع منكم كلمة عن ذلك إضافة يا شيخ إلى يعني إضافة يا شيخ إلى موضوع أن بعض الظهور يعني بعض أهل الخير والصلاح في بعض القنوات التي بنيت على باطل، إيش رأيكم في 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 هذا الموضوع؟
أجب سؤال لك
لي أنا؟
إيه ما يحتاج ومن البداية
لعلك تتقاسموها يا شيخ.
والله الجواب يعني عند الشيخ لا شك هو أحسن طبعا.
تفضل شيخ محمد هدية لك
يا ملافي
يقول تولد مسابيحا
ما تلاحظ انها نفس اللون ونفس
يعني شيخ مشاركة العلماء او الدعاة في قنوات فضائية يعني الاصل فيها الفساد يعني هذه وجهة نظر عند بعض المشايخ وهي وجهة نظر محترمة حتى الذين يخالفونهم في ذلك يقول هذه وجهة نظر اقدرها لان ما في نصوص تمنع ولا نصوص ايضا تحث على هذه انما هي تابعة للمصلحة والمفسدة فهؤلاء المشايخ مثلا الذين يخرجون في قنوات فضائية مثلا فيها شيء من الفساد يقول أنا أوجه خيرا لهؤلاء المستمعين الذين قد لا يستمعون إلي إلا من خلال هذه القناة بعضهم يقول الأسبوع كم فيه من ساعة ترى ما حسبتها أنا 300-400 ساعة ولا كم
تقريبا
يقول أنا أخفف من الشر بمقدار ساعة أو ساعتين أحسن مما يتمحض كل الوقت لهذا الشر فهي وجهة نظر يعني لكن الأمر اللي مهم جدا في الموضوع أنه ينبغي ألا نتخذ إدخال قناة معينة فيها مثلا صور محرمة فيها أغاني فيها فساد فيها شر أن ما ندخلها في بيوتنا ونقعد ناظرها عشان الشيخ الفلاني يخرج فيها خروج الشيخ جزاه الله خير هذا شيء راجع له ووجهة نظر وهو يؤدي رسالة عظيمة أما أنت فاكتفي بالقنوات المباحة وهي كثيرة والله الحمد لله
طيب يا شيخ عشان أحور السؤال لو دعيت أنا فرضا
نعم.
إلى المشاركة وجهت لي دعوة من
أنا في نظري أن الذي يعني يجيب الدعوة هو المشايخ الذين لهم كلمة ولهم قيمة بمعنى أنه إذا خرج لهم جمهور إذا خرج يؤثر
نعم.
أما الأشخاص الذين ليس لهم قيمة وتأثير كبير قد يكون له قيمة في نفسه لا شك عنده علم في نفسه لكن ليس له شهرة المفروض يترك يعني يعتزل الشر وأهله قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ترى يا أخوان مباينة أهل الفساد وعدم الجلوس معهم إلا بغرض النصح هذا من الدين ولذلك هجر الفاسق والمبتدع والظالم هذا من الدين أليس النبي عليه الصلاة والسلام هجر الصحابة الثلاثة الذين خلفوا كم يوم
50 يوم
ليش هجرهم لأنهم أخطأوا فالذي يخطئ يهجر لكن الهجر مبني على المصلحة ما تهجر واحد فيزداد إثما وسوءا هي مبنية على المصلحة ومشاورة المشايخ والدعاة والفضلاء والمستشارين يعني متعينة في هذا المجال
جزاكم الله خير لحظة يا إخوان لحظة يا شباب
عندنا ارتباط ودنا نستأذن
والله أبشر بس عندنا فواز عنده مسألة بعدين كيفكم
هي الأخيرة يعني
نعم يلا عندنا مسألة غير موضوعنا يا شيخ
نختم بها
مسألة ثانية احنا يا شيخ قبل يومين افتتحنا مكتبة وتسجيلات إسلامية افتتحها الشيخ أبو غازي وأخوي غرم البيشي وانا طالع وابو عبد الكريم طبعا لا عبد الكريم شاركته بعد اكبر انا اتبرع بمسجلي وكتابي اللي هو هكذا حدثنا الزمان الشيخ عايض القرني للمكتبه وللتسجيلات
جزاك الله خير
الشيء الثاني طول العمر سبقنا ابو عبد الكريم تبرع بمبلغ مالي تفكنا باب التبرعات احنا البرد اشتد على المسلمين وانا عم اتبرع بجزء من ملابسي بعطيها ابو غازي وطالع ان شاء الله يعطيها اي انسان ان شاء الله محتاجها افضل مني
جزاك الله خير
تقبل الله منا
من الاجر اللهم يجعلك مبارك يا نيمه
قصيده يا شيخ
ثبتنا وياك
قصيده
اي قصيده
تفضل هنا فيه
تركتك اليوم
ابجيكم ان شاء الله بالرس واعطيك اياها سلم على الشيخ ابراهيم الدويش ونعطيكم اياها الله يحفظك احنا عندنا ارتباط الجلوس معكم ممتع لكن عندنا والله ارتباط اخر
والله باقي لو 10 دقائق تكفى
يعني احنا
10 دقائق بعدين خلاص
بغينا نمشي 11 وربع وقلتوا 10 دقائق وخليناها ربع ساعه
زوركم في الشهر
ان شاء الله
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
دقت اجراس قلبي
مخترشه والشباب
دقت اجراس قلبي يوم حان الوداع يوم حان الوداع ودع القلب غالي ودع القلب غالي يوم حان الوداع يوم حان الوداع سالت دموع عيني سالت دموع عيني يوم حان الوداع يوم حان الوداع
محمد محمد قط محمد
من الله يحفظك
رجعت الله
الله يحفظك
زاكر ما ترد على جوالك يا شيخ
سلمت يا شيخ
الله يحفظكم الله يفهدك من الله يا عبد الله شكرا يا علي
الله يسلمك
الله يحفظكم وش تبي يا أخي هلا هلا يا مطيري الله يحفظ توصي بشيء لعيالك أرسل مصروف ولا شيء الله يحفظك
الله المستعان يا شيخ
الله يكرمكم الله يكرمكم إيه ما شاء الله جزاكم الله خير سم سم الله يحفظك تسلم يا غرم الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا يا
ابو ناصر بعد ان شاء الله
ان شاء الله
يعمل لك ركاز في عدن
الله يكرمك ان شاء الله ممنوع يطلع معي ما متسابق ولا حارس ما أبدأ حلوة قدام مشاهدين والمشاهدات
لا صحيح
الله الله يحفظكم
الله
بارك الله,
الله
فيك
خير.
الله يحييك
الله,
الله يسلمك يلا يا شيخ محمد ابو مهنا دقيقه ما نشوفك انت كنك طايل شوي
هو يقول ما
لا بنزل انت
والله اني ما ادري اجل نبدل شوي قفاك زي من وجهك ما قال الله تاخذ اكسر
للشاشه انا هربان انا عن نفسي بهرب بالميكروفون بتاعك
واضح الله يجزاك خير محمد ويحفظك ويبارك فيك إيه الله يكرمك يا خالد الله يجزاك يجزاك خير يلا حيا
تكفى رفاعي فكني بس انت معه انت تنغص
ولا كنت طاير رفاعي وانا سويت المفروض الرجال
لانك انت اللي تنغزه من اليوم هو يفر علي
اعرف
من
بيت عرسان كان جواب عادي
الرجال نخاك يقول تلقى مكيني منه الرجال ابو غازي يقول قوي
والله حرام عليه
لا هو يقول
لي ما اجيب الملابس
شو يصير بروح نطير في قرون
بس ما اجيب الملابس تو باقي وراه
يعني
حط الملابس حط
الملابس
وروح المغسل انت تضحك ها تضحك ليش كذا انت يا ابو
يقول تقريبا
تقريبا ها وانت تضحك له الرفاعي ما ساعد انت ايش تسوي
انا ترى عارف السالفه
بس
شو قصدك
ثلاثه هلا
ما بغيت اقول واحد
عارف السالفه والله لا ما تعرف
والله اعرفها
فضحنا جزاه والله فضيحه
لا لا مو غير الرجال هذا
ها
ثلاثه الا ربع
بقى انا بفضح والله يوم بخليه
انا
عايش
اذا
لقيت شيء اقول اذا لقيت شيء
والله
عدمته هو اللي بدا
عدمته
هو اللي بدا
خلو خلو هنا
خلو في العلم الناس
يحطون هذا بروده هذا في الطول زاد رصيدك
ابغاه خاص
لا خلني اعلمك يغطى هذا بورقه ويكتب عليها رصيدك زد رصيدك ومقدم فيها تمر قدم فيها
يمكن يعمل بالكمبيوتر
او يعمل بالكمبيوتر يا اخوي لزقها هنا وخليها
لا لا انا ما ابيها انا ان شاء الله بطلع انا
انت اللي مسك التحليل اليوم
ها ما ادري والله فيه تحليل لا ما ادري والله
انا ما
طلعوا الان من عندنا ولا ما زلنا عليه
اي لا ما زلنا ابو عبود
لا ها يا ابو لا لا ما يصلح وليش حولها علي معنا ما يبغى يجي والله
قاعد يضحك ابو قاعد يضحك هالكذا
لا ما نبي نحرج منه
والله اني شوي لين شرحت انا ماليا منه والله العظيم اني رحت بعيد خارج الخيمه وخارج مصر كلها
اي خلاص صمت طالع
في مريم